بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه، استنتاجات لأبي رية بغير مقدمات. نحن نعلم أنه لكي يستنتج الإنسان ويخرج بنتيجة لابد أن يكون عنده مقدمات. هذا الرجل يخرج بنتائج بدون مقدمات، مخالف للعقل والنقل وكل شيء. قال في صفحة 227: والذي يخلص من ذلك، هو اللي يقول كده، أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية. أوه. الذي يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية، وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقة تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول. ولعل هذا التدوين كان يجري على نمط ما كان يدرس في مجالس العلم في زمنه. الرجل يتكلم عن العلم والتأليف في العلم، وانقلب عليه الأمر فأخذ شيئا من بعض الكتب التي تتحدث عن أمر في أصول العلم في بداياتها. كان علم البلاغة إيه؟ كان علم النحو إيه؟ كان علم هذه العلوم لم تكن قد وضعت بعد، فكان المجلس العلمي بيجمع كل شيء، ولو كتب يكتب كل شيء. هذا في العلم العام، لكننا بصدد الكلام عن التحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول: والذي يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية، وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقة تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول. ولعل هذا التدوين كان يجري على نمط ما كان يدرس في مجالس العلم في زمنه، إذ كانت غير مخصصة لعلم من العلوم، وإنما كان المجلس الواحد يشتمل على علوم متعددة. قال عطاء: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها ولا أعظم هيبة. أصحاب القرآن يسألونه، وأصحاب العربية يسألونه، وأصحاب الشعر يسألونه، فكلهم يصدر من واد فسيح إلى آخره. قال الشيخ: الرد على ذلك، أما ما ذكره عطاء عن مجلس ابن عباس فإنما هو مجالس العلم لا في مجالس التحديث، إذ لا منهج آخر، وهو ذكر الأحاديث بأسانيدها وشرح ما يحتاج إلى شرح منها، فما استظهره المؤلف في غير محله. وإليك ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة الفتح. قال: اعلم، علمني الله وإياك، أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نوعا ذلك كما ثبت في صحيح مسلم نوعا كتابة الحديث، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وإن كان حينما نهى قال ولكنه أمرهم بأن يبلغوا عنه السنة صلى الله عليه وسلم، تمام، نهاهم عن الكتابة ولكن أمرهم بأن يبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم أقواله. وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم، لأنهم كانوا أميين. قال: ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار، وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة، إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام. هذا كلام الحافظ ابن حجر، دراسة مرتبة كيف صار الأمر. قال الشيخ: افتراض لم يقم عليه أثارة من دليل. قال تحت عنوان: الأطوار التي تقلب فيها التدوين. الأطوار التي تقلب فيها التدوين. قال يا بريا، قال: فكان في أول أمره جمعا من رواية العلماء بما وعت الذاكرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في صحف لا يضمها مصنف جامع مبوب، وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقها ونحوا ولغة وشعرا وما إلى ذلك مما تقضي به طفولة التدوين. هل الأحاديث جاءت هكذا؟ ثم عندنا الموطأ، موطأ الإمام مالك، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ: أقول ولا أدري على ما اعتمد المؤلف فيما قال، وإذا جاز أن تشمل تلك الصحف فقها ولغة ونحوا فكيف جاز أن تشمل شعرا؟ وأن ما نقلوا عن الأستاذ أيه المشكلة أنه هو بينقل من أي كتاب يجده أمامه، ثم بعد ذلك يجود من عند نفسه. قال: وأن ما نقلوا عن الأستاذ أحمد أمين لا يدل على ذلك، وإليك ما نقله. قال إيه أحمد أمين؟ قال في ضحى الإسلام: إن العلم في العهد الأموي كان العلم، لم يقل الحديث، إن العلم في العهد الأموي كان رواية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما اتفق، فالصحيفة قد يكون فيها حديث ومسألة فقهية ومسألة نحوية ومسألة لغوية، ومجالس العلماء كذلك. هذا ليس التصنيف في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وظاهر أن الأستاذ أحمد أمين إنما يتكلم عن تدوين العلم بصفة عامة، لم يكن العلم قد صنف ده نحو، ده بلاغة، هذا فقه، لا، هذه الأمور لم تكن موجودة في ذلك الزمان، وإنما كان الأمر بالأقول. مجلس العلم كان بيقال في كل شيء، نفس الكلام، مش حد يعني درس فقه، لا، هو بيتكلم في العلم، يفسر آية، يذكر حديثا، يذكر أبياتا من الشعر، مسألة لغوية وهكذا. فقال: وظاهر أن الأستاذ أحمد أمين إنما يتكلم عن تدوين العلم بصفة عامة لا عن تدوين الحديث بخاصة، فقد فاق هذا في معرض المقارنة بين العلم في العصر الأموي والعباسي، يعني حتى الكلام كان في سياق المقارنة بين العلم في العصر الأموي والعصر العباسي. طبعا كان في فرق بين العصرين، لأن العصر العباسي طبعا كان عصر ازدهار في هذه الأمور وفي تقسيم العلوم وظهورها والتراجم والكلام ده والترجمة والكلام ده كله. قال: ولذلك لما عرض لتدوين الحديث في فجر الإسلام وضحاه لم يذكر شيئا من هذا، وإنما ذكر ما ذكره العلماء الأثبات من قبل. يعني برضو أحمد أمين مهما كان مستغربا وكان في ذيل المستشرقين، إلا أنه كان قريبا من طه حسين في قصة إيه، يعني معلم مش مثل هذا الهاوي، تمام. قال: وإنما ذكر ما ذكره العلماء الأثبات من قبل، وقد نقلنا لك عن كتب كلام الحافظ في الفتح في صفة التدوين في أول الأمر، وليس فيه شيء مما زعم المؤلف. وذلك قال لك استنتاج بدون إيه أخوانا، بغير مقدمات. استنتاج آخر وبيان خطأه لصفحة 223. قال بعد أن ذكر الأطوار التي مر بها تدوين الحديث: وبهذا يخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن إلا بعد منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع. شفت القفزة؟ مع أن بداية التدوين العام الرسمي كان سنة كام؟ 101. وبهذا يخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن إلا بعد منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع. شوف وصل الأمر ليه بقى. قال: وفي الحق الشيخ أني وقفت طويلا عند هذه العبارة كي أفهم المراد منها. الشيخ لقى العبارة دي ولا تمشي إنجليزي حتى. وقفت طويلا عند هذه العبارة كي أفهم المراد منها، فإن أراد التدوين في الأحاديث الصحاح فكلامه غير صحيح، فقد حمل لواء التأليف بالصحيح الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، وكلاهما عاش في النصف الأول من القرن الثالث. وإن أراد أن التدوين العام لم يبدأ إلا بعد منتصف القرن الثالث فهو أشد خطأ، إذ التأليف بدأ في أوائل القرن الثاني سنة 101، مش كده ولا، أو 101، ونما وزاد في آخر هذا القرن، ثم بلغ الازدهار في القرن الثالث من أوله لا من منتصفه. ثم ماذا يقول أبو ريا في موطأ الإمام مالك؟ وقد ألف في القرن الثاني قطعا، فقد توفي الإمام مالك سنة 179 هجرية، تمام. وخد بالك الشافعي مواليد 150 هجرية، السنة اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي 150 هجرية، وكان يحفظ الموطأ وعنده 10 سنين، يعني سنة 160 هجرية الموطأ كان موجود، مش كده؟ هو مش كده موجود وحفظه الشافعي، يبقى معنى كده انه كان موجود قبل 160 ولا ايه؟ الموطأ اللي كامل معانا، ازاي تقول بقى انت كل الكلام اللي قلته ده وشعر ونثر وجغرافيا وتاريخ مش كده؟ فقال بل ماذا يقول في مسند الامام الجليل احمد بن حنبل وهو قطعا الف قبل منتصف القرن الثالث، إذ كانت وفاة الإمام أحمد سنة 241 هجرية، والمسند. ثم ذكر فصلا أكاذيب، أكاذيب لأنه يكتب لمن لا يفكر ولمن لا يبحث، ما هؤلاء لم يكتبوا لطلاب علم، قلنا هؤلاء لا يكتبون للعوام، العوام العوام. اللهم ارزقنا إيمانا كإيمان هذه الايه العجوز، ده مش هينفع معاه، لو قعدت معاه وقلت الكلام اللي بتقوله ده ممكن يبقى يومك يعني ما علمش الا ربنا زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ النتيجه ممكن تكون وحشه مع العوام، انك تتكلم في الامور الثوابت عنده صح، يقدر يدخل عايز يكسر دماغك على طول. المشكله اللي عايش فهم انه مثقف ومش مثقف، الانصاف، الرجل النص اللي هو نص مثقف، ده دي مصيبه سودا. اتكلمنا احنا عن الانصاف من يومين، مشكله برضه النص ده، مشكله النص مثقف ده، هو ده المصيبه كلها منه، هو ده اللي بيقعد يسمع اسامه بعيد، هو اللي بيقعد مع ابراهيم عيسى، هو اللي يقعد يسمع اي حد، وهو ده اللي يقرفك، هو ده اللي يوجع دماغك، هو اللي يجيبك الشبهات ويقول لك احنا سمعنا يا ما كان في حاجه كده اسمها البلتوكو بتاعه مش عارف ايه، كنا اسمها زكريا بطرس، انا عندي شبهات سمعتها من زكريا بطرس. انت بتحضر لينا؟ لا يعني انت سيدنا ما بتحضر للنشر تسمع زكريا بطرس عشان اعرف وابقى ايماني قوي. طب مش انت بتعرف ايمانك الاول وتتناجل تتعلم؟ يعني انت مش متعلم ولا حد تحضر دروس، انت جيت لنا؟ لا ما جيتش، انا جاي تفك لي الشبهه اللي انا دخلت على الزفت دي وشفت طب انا ذنبي ايه؟ اجي لك انا بقى احل لك اشكالات عندك انت وقعت نفسك فيها. طب ما انت اصلا ما حصنتش نفسك قبل ما تروح للاماكن الموبوءه، هي دي المصيبه. النص، الرجل النص والمراه النص برضه، ما هو اللي انصفت مش عند الرجال بس، برضه نفس الكلام، نص مثقف مشكله. ليه انت جاي تتعلم دينك؟ تعلمه الاول واتقنه بعد كده بقى اسمع الشبهات. لا واحد يروح داخل على ابو ريه يقرا لابو ريه؟ طب انت قرات لحد من اهل العلم؟ لا، هي دي المصيبه. فقال هنا الصحابه بشر ولكنهم في القمه دينا وخلقا. قال صفحه 233، قال تحت عنوان اثر تاخير التدوين، وما كان الصحابه رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين، حد قال انهم معصومين؟ رد عليه الشيخ وقال ونحن وان كنا نعتبر الصحابه بشرا كالبشر ولكننا نرى بفضل تربية الرسول عليه الصلاة والسلام لهم أنهم طراز خاص سام من البشر، خاص سامي من البشر في دينهم وفي خلقهم وفي اكتمال شخصيتهم، وأنهم بهذا الإعداد النبوي استأهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة. يا أخوانا ضعوا في اعتباركم عشان تبقى فاهم القصة، إن كنتم مؤمنين بأن الرسول رسول من عند رب العالمين، مش الرسول محمد رسول من عند رب العالمين؟ أنزل عليه القرآن وكلفه بأن يبين ويفسر، كما أعطاه القرآن أعظم كتاب وأرسل إلينا أعظم رسول، جعل للرسول أعظم الأجيال تلامذة له. وإن بحثنا عن المعجزات التي أوتي النبي فإن من أعظم المعجزات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ذكر الله فيه أنه رضي عنهم وتكلم عن مناقبهم العظيمة وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا الكلام حينما يوجه لنا أول من يوجه لهم الأصحاب.
هؤلاء قاموا بعمل عظيم كان يقوم به الأنبياء في العهود السابقة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل كعمر لو كان بعد نبي لكان عمر، يعني ناس فيهم مؤهلات تؤهلهم للنبوة بعضهم. إذا لما ننظر إلى هذه الأمور نجد الرسول توفي بعد أن أتم الله عليه النعمة وأكمل عليه الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، فكشف الله بالغمة. ماذا حدث بعد ذلك؟ آل الأمر إلى أصحاب الرسول، قاموا بعمل عظيم تطبيق كامل لشريعة الإسلام في الخلافة الراشدة. لا توجد آية إلا تقيمة الحجة الرسالية على جميع البشر إلى قيام الساعة، ليس بالقول والتبليغ وإنما بالقول والتبليغ والتنفيذ. في عهد الرسول نعم، وفيما بعد عصر الرسول حتى لا يقال إن هذا الأمر صعب علينا تنفيذه بل لا يستطيع إلا الرسول، لا، الرسول طبقه في ذات نفسي وفي أمتي التي كانت ما خرجت من جزيرة العرب، ولذلك جاهد وحكم دولة وأقام الحدود كل شيء حتى لا يقال، حتى لا يقال إن الإسلام غير قابل للتنفيذ. يعني موسى لم يتعف ولم يؤتيه الله تبارك وتعالى الظروف التي تهيئ له أن يطبق التوراة كاملة مع بني إسرائيل، بل قالوا لو إذا أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وضرب عليه متي 40 سنة يتيهون في الأرض ومات هارون ومات موسى في تيه سيناء. إذا نكلوا عن حمل الأمانة. لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة مختارة، لماذا؟ لأنه ليس بعده نبي، فلا بد من أن يتوقف الزمان من أجل أن تأتي أمة، هذه الأمة ستنفذ كل ما في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يريد الله. إنجاز عجيب، وهذا الأمر ليس في قرية وليس في بلدة صغيرة، بل على أيديهم اتسعت الفتوحات، بل إن معظم الفتوحات التي دانت في أرض الله للإسلام كانت في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل قبل الدولة الأموية والعباسية. انظر إلى سقوط الإمبراطوريتين الكبريين الفارسية والرومية، كان في عهد من؟ في عهد الثلاثة الأوائل برضه. غزو البحار في عصر الثلاثة. إذا معنى ذلك أنه اتسع الأمر وقاموا بتطبيق الشريعة كاملة، عقيدة، عبادة، أخلاق، شؤون دولة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، تعامل مع القوى المعاهد، تعامل مع الجميع الموافق والمخالف والمعاهد، كل هذه الأمور تمت. لا توجد آية في القرآن لم يتم تطبيقها على الأفراد وعلى الأمة وعلى المجتمع، لا توجد آية لم تطبق، لا في عصر الرسول ولا في عصر الخلفاء الراشدين، كله تم تطبيقه. إعجاز ما بعده إعجاز، وهذا الأمر هو الذي أكل قلوب الحاقدين من المستشرقين وأعباء وأزيالهم من المستغربين ممن في قلبه مرض. ضعوا هذا في اعتباره بالغرض، يريدون إسقاط هؤلاء الصحابة القضية، لأن هؤلاء قاموا بما لم تقم به أمة في تاريخ الدنيا. اعلموا وعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قدرهم، لم يكونوا كما يظن البعض أنهم نقلوا القرآن والسنة فقط، لا، نقلوا القرآن ونقلوا السنة وفتحوا الدنيا وأوصلوا الإسلام إلينا وإلى آبائنا وأجدادنا، حتى أصبحنا جميعا في بإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم، إضافة إلى أنهم حكموا الأرض ودانت لهم وأقاموا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى ليكون الشرع حجة على العالمين إلى قيام الساعة، فلا يأتي جيل من الأجيال ليقول إن هذا الدين كان طفرة أو كان هذا الدين قام به نبي ومعه مجموعة من الزاهدين الذين تعبدوا لله في أرض مكة أو المدينة. لا، دانت لهم الدنيا وحكموا وقدموا أعظم دمازج للعدل في أرض الله في حكم الأرض، العدل مع المخالف والعدل مع الصديق ومع العدو. إذن هذا الأمر أكل قلوب هؤلاء الأعداء، هؤلاء هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الأمر يستدعي أن نتكلم كثيرا، ولكن إحنا بس عايزين نبين لشدة الحقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تبقى عارف لماذا في حرب شرسة على الأصحاب. وذلك تجد أكتر ناس بتعاديهم اليهود والروافض. الروافض دول أتباع من الصليبيون، الرومان كانوا يمثلهم الرومان في القديم، اليهود كما تعلمون وما حدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض المجوس، نفس الميراث القديم الذي كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس العدو اللي انت بتحاربه، ومن وراء هؤلاء الشيطان لعنه الله. طيب، قال: الصحابة بشر ولكنهم في القمة دينا وخلقا. قال: أثر تأخير التدوين، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين. هل هو بيقول رضوان الله عليهم دي من قلبه يعني؟ قال: ونحن وإن كنا نعتبر الصحابة بشرا كالبشر، ده شيخنا ما بيقول كده، ولكننا نرى بفضل تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي أنا استدعاني أن أقول لكم الكلام اللي قلته، أنهم طراز خاص ثامن من البشر في دينهم وفي خلقهم وفي اكتمال شخصيتهم، وأنهم بهذا الإعداد النبوي استأهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة. هو ده الأمر والتنفيذ. قال: ونحن حينما نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم أهل له وأجدر به، فإنما نريد صحابته المخلصين الذين أخلصوا لدينهم وثبتوا على إيمانهم ولم يغمطوا في دين ولا خلق، أما المنافقون والمرتدون فلا يدخلون في حسابنا ولا نمحلهم هذه الصفات. وأيضا فإننا حينما نسمو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكذب والاختلاق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا ندعي لهم العصمة. وفيما ذكرته في الفصل الذي عقدته لعدالة الصحابة ما يغني عن الإعادة فكن على ذكر منه، قلت لكم وأكرر: ليسوا بمعصومين من الذنوب. أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله هم مبرؤون منه، إضافة إلى الأدلة المذكورة في القرآن وفي السنة والتي نضحت بها كتب أهل العلم، فإن هناك كما قلنا قبل ذلك دليلا نفسيا، فكل مسلم منا صادق غير منافق يعلم من نفسه أنه مهما أخطأ ومهما ارتكب معاصي ومهما ارتكب ذنوبا وخطايا إلا أنه في قرارة نفسه لا يجد في نفسه دافع لأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا وأنت نعلم من أنفسنا أنه يستحيل علينا أن نفعل ذلك، ولو فعله الواحد منا لاتهم نفسه والعياذ بالله بالخروج من الدين، فكيف يظن ذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب أحد على الرسول عليه الصلاة والسلام. هؤلاء الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا أمر معلوم كما قال في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أأنت لو كنت مكانا يا أم أيوب تفعلين؟ لا، يقول: فعائشة أفضل منك، وأنا لو كنت مكان صفوان لا أفعل، مع أن صفوان أفضل مني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نفس الكلام هنا، لما يقال عن أحد من أصحاب النبي يكذب على النبي أسأل نفسي أنا من الممكن أن أجد؟ مستحيل، الصحابي أفضل مني ومن كل اللي في الأرض الآن. فإذا كنا نستبعد هذا أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيز لواحد من الصحابة أن يفعل هذا؟ هذا كلام لا يفهمه أبو ريح ولا يفهمه جلد السهر وغيره من المستشرقين لأنهم غير مؤمنين. أما المؤمن الذي يجد في ده هو لو قال له تكذب يقول لك أكذب إيه يعني المشكلة؟ وهو من ذرية قوم ها كذبوا على الله وافتروا على الله وشاقوا الله ورسوله ورسله، مش كده ولا؟ لكن أنت المؤمنين عندنا إيمان تاني خالص مختلف. فقال ما حدث من الخلفاء في قبول المرويات تحوط وتثبت. نرجع للكلام تاني. وأما ما ذكره صفحة 234 من أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي كانوا لا يصدقون من يؤدي لهم من الصحابة الحديث يعني حتى من كبارهم حديثا إلا إذا جاء بشهيد يشهد معه أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف أنه تلقاه عنه فقد قدمت الحق فيه. وأن هذه الأمور كانت من عمر بن الخطاب تشددا في هذا الأمر حتى لا يجعل الناس يعني يستسهلون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وما حدث من هؤلاء السادة الخلفاء الراشدين إنما كان من قبيل الورع والمبالغة في التحري والتثبت ليضعوا الأساس لكل من جاء بعدهم في التثبت في الرواية كما أكدنا ذلك آنفا. قلت هذا كان منهم بعد نظر إذ لم يتصور عامة الصحابة أن أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث يعني ده كان بعد نظر لما قال له هذا الكلام. فلما حدثت الفتنة ها ظهر ما كان يخشاه الراشدون ألا وهو أن بعض الناس من أهل الفتن بدأوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولكنهم ليسوا الصحابة بالقطع، مش كده ولا لا؟ لم يكن الأمر عن الصحابة. بعدين أنت لما تيجي تبحث في المسألة هتجد عمر بن الخطاب فعلها ساعة أن قال لأبي موسى الأشعري اتيني بشاهد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث الاستئذان. طيب لما ذهب إلى الأصحاب وأرسلوا معه أصغرهم وهو أبو سعيد الخدري بعد ذلك قال لأبي بن كعب لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر، يعني معنى كده يعني هذا الأمر لم يتكرر، لم يصبح بعد ذلك ديدنا لعمر. الصحابة شددوا عليه وقالوا تجعل أبا موسى الأشعري يجي الرجل يرتعد منك ليه؟ لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وشددوا معه. فإذا معنى ذلك أن المسألة لم تكن خطة وقاعدة وأن عمر لا يقبل إلا لم يكن هذا الكلام من أين أتى به؟ قال زعم أبي ريا أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ في الدين. قال في صفحة وزعلان يعني أن في ضرر بالغ في الدين يعني الكلام ده زعمه. قال صفحة 36 بعدما عرض للخلافات السياسية والمذهبية قال من أجل ذلك كان الوصول إلى معرفة الأحاديث الصحيحة شاقا يا راجل والبحث عن معرفة حقيقة الرواية شق. وإذا علم ذلك بدا ولا ريب أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ إذ كان سببا في اتساع آفاق الرواية واتصال الصحيح بالموضوع وتعذر التمييز بينهما على مر الدهور. قلت في نفسي وهب أن ما قاله صحيح كيف يعالج؟ أيكون بتدوين السنة كلها؟ يعني الوقت قال لك إيه العلاج؟ آه تخلص من السنة كلها وريح نفسك. شو قال كده؟ ما معناه كده يعني أنت شفت أن التمييز صعب طب ما تتعبوش نفسك ولعوا في الأحاديث كلها. شو ده كلامه؟ يعني هو بيقول لك كان فيه الخلافات السياسية سببت إيه؟ جعلت الأمر شرطا والبحث عن معرفة حقيقة الرؤى شق. وإذا علم ذلك بدا ولا ريب أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ. يبقى مسألة دخول الأحاديث غير الصحيحة في الصحيحة وما حتش عارف تميزها عمل إشكالية وضرر. يبقى الحل إيه؟ نتخلص منه. مش كده؟ قال الشيخ رد عليه وقال له إيه؟ وهو تهويل وشنشنة نعرفها من أخزم. فقد علمنا أن العلماء قد شمروا عن سعد الجد. أنت سيادتك كنت بتسعى لتدوير السنة الناس دي كانت خلصت الموضوع. تعرف لما يكون انسان مثلا حصلت حريقه واخدين بالكم واحد جري ويصرخ والحقونا ويلطم يرجع الى طفت الناس بتاعه الشغل اشتغلت انتهى الموضوع. لكن في ناس بتاعه الزيت وخلاص ويمسك بقى ويقعد يعيط ويصوت وكلام زي كده بس خلاص هي دي القضيه. فقال هو تهويل وشنشنه نعرفها من اخزم. فقد علمنا أن العلماء قد شمروا عن سعد الجد من زمان قبل ما أنت تخلق بعشرات القرون وأوفروا على الغاية في البحث عن حال الرواية وانت عاد بتندب حظك الغدرة ونقد المرويات، وتحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا من الارتحال وقطع الفيافي والقفار، حتى تم لهم ما أرادوا من التمييز بين الصحيح والمعلول. وكذا ما زعمه من أن تأخير التدوين كان له ضرر بالغ، تهويل بلا مبرر. هو واحد جنب المستشرقين ينقل عنهم وبيعيط على الحديث وخلاص، مش هو ده اللي احنا شايفينه؟ قال إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط بحاجة في نفسه. وطبعا الشيخ هنا يضطر يعيد الكلام مرة أخرى في مسألة العدالة والضبط، وهذا سبق أن قرأناه وشرحناه فعشان ما نطولش. قال إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط لحاجة في نفسه. ده دي المخل، لأنه يقول لك في صفحة 239 عرض لمبحثي العدالة والضبط وأوجز في الكلام عليهما إيجازا مخلا. ليه؟ هيقول لك بل حاول أن يبين أن من الصعب الوقوف على رسم للعدالة، صعب أن احنا نقدر نعرف العدالة تعريفا محددا لها، فضلا عن حد يعني ما يقدرش ان هو يصعب الوقوف على رسم للعدالة، فضلا عن حد الحد والرسم ده معروف في الايه في المنطق. وذلك لحاجة في نفسي لا تخفى عليك. ولو انه نقل ما قاله العلماء في مبحث العدالة والضبط وشروطهما لعاد عليه بالنقد والإبطال لكل ما ذكره. ليه؟ هيقول لك العدالة دي مش هتخلي حد يعدي الا ان كان عدلا، ومش هيعدي حديثه الا لما يكون ضابط، سواء ضبط صدر او ضبط ايه كتاب. يبقى في النهايه طب انت عامل قصه وحمل حبه قبة عليه، اما الامر لابد ان الراوي يكون عدل. والعداله شروطها صعبه، يعني لو جينا نطبق شروط العداله دي في زماننا هذا مش عايز اتكلم لحد يزعل مني، مش كده ولا ايه؟ صعب جدا تطبيق شروط العداله. والحديث يقول لك كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع، يبقى كل اللي بيحدث كلنا كلنا كذابين. لو ترك الناس اللغو منك لما تكلموا ابدا، دخلنا في اللغو ودخلنا في النقل الاكاذيب، من الصادق بقى؟ هتلاقي العمليه صعبه، هتعرف شروط العداله. قال واليك ما ذكره العلماء في هذا كي تزداد علما باصاله منهج المحدثين في النقد، وان قواعدهم في ادق القواعد وارقاها. يعني الناس اللي قاعده بتتكلم وبتنتقد دي في التلفزيون، هل دول فيهم واحد عدل؟ اهم حاجه بيصلوا، دي اول حاجه. الواحد قاعد يتكلم وفي الاخر طلعت عليه شيكات وعليه مش عارف ومش قادر يدخل الكويت وعليه فلوس دفعه هربان، كل المصايب دي كلها عليه حاجات. على واحد من دول لو عدى في لجنه ومسكته مباحث الاحكام الله اعلم هيروح على فين. حقيقي عليه قضايا وعليه شيكات وعليه نصب على الناس، وجاي تتكلم ايه يا عم عن الناس، عن اسيادك سادتنا الصحابه الكرام بتتكلموا عنهم، والواحد فيهم والعياذ بالله تاريخه اسود. لو قلت له من اين لك هذا وانت حينما دخلت هذا الامر كنت حافي وما تملك شيئا على الاطلاق، من اين لك هذا؟ ايه الشغل اللي اشتغلته خلاك تركب مش عارف ايه وبقى بودي جارد وبتاع والكلام ده كله جبته منين؟ المهم ما علينا. فهنا بيقول واليك ما ذكره العلماء في هذا وتجعلون رزقكم انكم تقبض على طول. واليك ما ذكره العلماء في هذا كي تزداد علما باصاله منهج المحدثين في النقد، وان قواعدهم في ادق القواعد وارقاها. اما العداله فقد عرفوها بانها ملكه، اي حاله راسخه في النفس تحمل صاحبها على ملازمه التقوى والمروءه. العداله ملكه، حالة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. طب التقوى يا عم ابن البحيري؟ تعال، امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق أو بدعة. والمروءة آداب نفسانية تحمل المتحلي بها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ده كانوا بيجعلوا اللي ماشي براسه عريانة ما عندوش مروءة، اللي بياكل في الشارع ما عندوش مروءة، ما ينفعش يروي. شوف التشدد من المحدث. طبعا مسألة المروءة هذه تتبع الايه؟ البيئة والعرف والزمان. لكن في أشياء في كل الأزمنة صاحب ولو تركها تفقد المروءة. واخدين بالكم ولا لا؟ المهم يبقى هنا اتكلم عن التقوى واتكلم عن المروءة. قال إنما يخل بالمروءة قسمان: الصغائر الدل على الخسة كسرقة رغيف أو شيء حقير المس. يبقى تتلفت كده لو خابت منك أي حاجة دي مش حرامي ولا تبع عيده فيها ولا حاجة ولا هيبقى سارق، ولكن في النهاية حاجة إيه اللي في أدب يعني انت راجل لو شفته انت في الكاميرا كده ولا حاجة وبياخد ايه الوكسة السودة دي يعني الراجل راجل بيه وعايش في وهمه وبتاعه وفي الاخر يسرق بس الحاجة كده تافهة يعني ممكن ده يسرق سقف متاع حاجة كنا نرميها احنا اصلا بس هو ايه حب ياخدها ويوديها صندوق القمامة. اثنين: المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الاعتدال. واد مهرج ينفع ده يبقى عنده مروءة؟ واحد مهرج أرجوز بيضحك الناس واخد بالك ده ما عندوش مروءة يبقى ما ينفعش. ده بقى يجي يتكلم في الصحابة أما هو أرجوز. المهم قال: والمربع بالعدالة العدالة التامة لا القاصرة فإنها لا يعتد بها عند المحدثين، والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق إلا بالإسلام اللي هي امتثال المأمورات اجتناب المنهيات. المنهيات طبعا كفر وفسق وفجور وبدعة. قال: والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق إلا بالإسلام. خد بالك واحد بيقولوا له طب انت دينك ايه؟ قال لهم انا مذهبي حنفي واعتقادي معتزلي يعني مبتدع يعني مش عبد. انت اللي اسقطت نفسك مش احنا اللي اسقطناك، صح ولا غلط؟ ماشي. قال: والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق الا بالاسلام والبلوغ والعقل والسلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة. ومن ثم قال علماء الحديث: ان عدل الرواية والمسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. طبقوا الكلام ده على الرواية اخواننا، الراوي لابد ان يكون كذلك مش الصحابه بقى، الصحابه دول خلاص تجاوزوا القنطره، احنا بنتكلم عن اي راوي في سلسله الاسناد لابد ان يكون كذلك. وان كان عبدا او امراه او اعمى او محدودا في قذف ثم تاب او انفرد بروايه الحديث هذا لا يقبل في الايه في الشهاده، لان الشهاده نوع من الولايه، الشهاده نوع من الولايه، والعبد لا ولايه له، والمرأة لا ولاية لها على الرجال، والأعمى هيحتاج أنه يشهد على مثل الشمس في رائعة النهار مش كده ولا لا؟ فما ينفعش. فكذلك المحدود في قدر على الخلاف اللي موجود في الآية ولا تقبلوا لهم إيه؟ شهادة أبدا. لكن العبد هيقبل لأن الرواية ليست فيها ولاية، الرواية ليست فيها ولاية، تمام؟ فإذا العبد هتقبل روايته، المرأة هتقبل روايته وإلا هنرفض رواية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، الأعمى تقبل روايته لأنه بيحدث عن شيء حفظه بسمعه، والمحدود في قذف تاب خلاص زال عنه الفسق، لكن لا تقبل له الشهادة. دي قصة بقى إيه؟ تاني أمر آخر من باب الإيه؟ لأن ساعتها عدم قبول الشهادة هي اللي بقية الحد، واخدين بالك ولا لأ؟ نعم. قال: وذلك بخلاف عدل الشهادة فلا يقبل فيها من حد في قصر أو كان أعمى أو امرأة أو رقيقة، وذلك لأن الشهادة من قبيل الولاية ولا كذلك الرواية، الرواية ليست من قبيل الولاية. وهكذا يتبين لنا أن الكافر والصبي والمجنون والفاسق فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة وفاقد المروءة بمعزل عن عدل الرواية ليس من عدول الرواية. وإنه لتظهر لنا دقة علمائنا الفائقة جزاهم الله عنا خيرا حينما لم يكتفوا بالإسلام والعقل عن البلوغ والسلامة، حينما لم يكتفوا بالإسلام والعقل عن البلوغ والسلامة من الفسق وما يخل بالمروءة، وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان من الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة. فلا بد اذا يبقى عنده اسلام وعقل ولكن عنده هوى وشهوه، ما الذي يمنع الهوى والشهوة بقى ها مع العقل والإسلام، يبقى لابد من السلامة من أسباب الفسق وما يخل بالمروءة. فقال: وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان من الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة، يبقى ما أقدرش أحكم على الباطل، فلا بد إذا من رجحان جانب العقل والإسلام يترجح على دواعي الهوى والشهوة، وذلك لا يكون إلا بالسلامة من إيه النتيجة بقى تظهر إنه يكون سالما من أذلانه. لو وقع في الفسق يبقى معنى ذلك أن الهوى غلب معاه مش كده ولا لأ، والشهوة غلبته، وكذلك إذا فعل ما يخل بالمروءة. فإذا خلى من أسباب الفسق وما يخل بالمروءة كان عدلا، وضحت مع الإسلام والعقل. قال: وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الغفلة، وذلك بأن هل الإنسان الضابط الحافظ يعني الضبط ضبط القلب يعني حافظ، هل معناه أنه لا ينسى؟ طبعا مفيش بشر ما بينساش، ولكن لا يكثر خطأ، يكون الخطأ قليل. فقال: وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الغفلة، وذلك لأن يكثر صواب الراوي على خطئه، بس بشرط مش يكثر صوابه على خطئه يروي 1000 رواية مثلا يكون فيه 600 صح و 400 غلط، لا ده كده كثر ايه خطأه. فيقول: يكثر صواب الراوي على خطئ مع قلة الخطأ في نفسه. وينقسم الضبط إلى قسمين: ضبط صدر وهو أن يحفظ ما يسمعه في صدره من وقت تحمله إلى حين أداء، التحمل ساعة ما حفظ والأداء ساعة ما إيه هيحدث هو، مع المحافظة على اللفظ إن كان حافظا له، ومع علمي طب إن لم يكن حافظا وقد ضاعت منه وهو عنده الإمكانية في أن ينطق بنفس الإيه الكلمات التي تؤدي نفس المعنى، يكون عالم بما يحيل المعنى يغيره أو يخل به إن روي بالمعنى. يبقى لابد ان يكون لو كان حافظا بالذاكره وهيروي بالمعنى لابد ان يكون يشترط فيه مع علمي بما يحيل المعنى او يخل به ان روي بالمعنى، ما يجيش واحد ضعيف في اللغه وما يعرفش معاني الكلمات ويجيب كلمه مكان ايه كلمه اخرى. اثنين: ضبط كتاب، ضبط صدر عرفناه اللي هو بيحفظ في صدره كما قال عن القران: بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. قال: ضبط كتاب وهو أن يصون الكتاب الذي تحمله من وقت التحمل إلى وقت الأداء بحيث يكون آمنا عليه من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، ما يضعش الكتاب عند بعض الناس من الممكن أن يعبث به أو أن يغير فيه فيكون موجودا، وحتى لو استعاره منه أحد يكون المستعير هذا إنسان إيه أمين عنده دين عدل يعرف قيمة هذا الأمر وإن ده دين من الممكن حتى لو أخذه لا يتركه في أيدي الأبناء أو في أيدي السفهاء وما شاكل ذلك. ومن ثم أظهر لنا أن المحدثين لا يعتبرون الراوي ضابطا إذا تساوى خطأ صواه عدل وعنده ضبط، ولكن ضبطه بيستوي الخطأ والصواب، هل هذا يقبلونه؟ لا طبعا. أو غلب خطأ على صوابه وهو المسمى عندهم بالمغفل. لما أقول لك عن الراوي مغفل غير المغفل عندنا، أنت أحيانا تيجي تشتم واحد تقول عليه مغفل، هو المغفل ده مصطلح عندهم الذي يكثر خطأه أكثر من إيه خطأه أكثر من صوابه في الرواية، يقال عنه مغفل أو يقال عنه فاحش الغلط أو كثير الخطأ. وكذا وذلك هتجد عند العلماء في التجريح وفي التعديل لهم ألقاب معينة، هذه الألقاب يقول لك في الجرح والتعديل تمام تبقى واخد بالك وعارفها. وأحيانا زي ما قلنا برضو كملمنا عن حسن غريب وحسن عند الإمام الترمذي قلنا له اصطلاحات خاصة به نفس الكلام، ولذلك يحيى بن معين العلماء عارفين كلماتي ماذا تعني. الإمام الرازي معروف أبو حاتم أنت واخد بالك تمام، ابن معين معروفة، الشعبي معروفة، الإمام البخاري معروفة، لابد يكونوا دارسين حتى يفرقوا بين مصطلحات القوم في التجريح وفي التعديل. فقال: أو كثير الخطأ، وكذا لا يعتبرون من كثر صوابه على خطأه، ولكن كثر الخطأ في نفسه وهو المسمى سيء الحفظ، يبقى اللي يكثر الخطأ في نفسه تمام فهذا يسمى سيء الحفظ. وأحال في الحاشية على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. قال وإذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه، ثبت أنه ثقة، تم الضبط يبقى روايته ثقة، هو ثقة تمام. لو هو ثقة يحصل بقى تجب الطمأنينة إليه، ويترجح ترجحا قويا جانب الصواب على جانب الخطأ في مروي أي حاجة يرويها، هو روايته مقبولة، وليس بعد ترجح جانب الإصابة وتحقق الطمأنينة إليه إلا قبول مرويات والثقة بها، ويبقى حديثه كده صحيح تمام كده. وأنا هنا بنظر له لوحده، لم أنظر للي قبله ولا للي بعده، هعمل كده مع كل واحد، مع اللي قبله واللي بعده. أنا هنا بتكلم في الفقرة دي زي ما أكون ماسك مثلا عمود فقري وبتشوفه وتشوف الغضاريف اللي فيه مش كده ولا إيه؟ كل واحدة كل فقرة فقرتها، يبقى أنا هنا بتكلم عن ده بس، مش معنى كده الحمد لله لقيت شعبة في الحديث يبقى الحديث صحيح. طب اللي بعد شعبة واللي قبله إيه بقى؟ واضحة المسألة؟ نعم. فقال وهكذا يتبين لنا أنه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب أو الغلط احتمالا بعيدا جدا، ولذلك هرب أبو ريا من الكلام في هذه الايه الشروط. لأنك لو درستها بالصورة دي، طب وده يجب الزبق يا جماعة واحد بالصورة دي، يعني احنا لما نيجي نشوف الشروط دي تطبقها علينا لن ينجو منا إلا أعداد أفراد، يبقى معنى كده أن هذا الكلام مش أي حد. الأحاديث دي مسألة خطيرة جدا، والرواية مسألة صعبة جدا. أما ليه العلماء زي أحمد شاكر وابن حزم من قبل قالوا يفيد العلم لأنه عارف الرواة، فيقول لك رواية الحديث الصحيح عندي تفيد العلم، واخدين بالكم؟ ولا حفت بقرائن ما حفتش قرائن، اتفق على رواية الشيخان قبله والناس مش كده تمام. وهذا الكلام يحدث لهؤلاء المتخصصين نظرا لدرايتهم بهؤلاء بعكسنا احنا. بالنسبة لنا الرواد اللي احنا نعرف ايه عنهم، هم مصاحبينهم مش معناهم صحيح، هو من كثرة واحد الالباني من كثرة دراساتي لهؤلاء الرواد واصحابه مش كده ولا ايه؟ مع انه بينه وبينهم مئات السنين، لكن صح عارف اخبارهم وعارف صفاتهم رضوان الله عليهم اجمعين. قال هكذا يتبين لنا انه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب او الغلط احتمالا بعيدا جدا، ان لم يكن غير ممكن ولا يخالجنا شك انه من اهل الصدق والامان. قال وبالعداله والضبط يحوز الراوي درجه القبول، ويتهيأ مروي للنظر. نبدأ بقى نبص في المروي، ما هو أول حاجة بتشوف دراسة الإسناد قبل ما بص للمتن يا إخوانا، فأمسك الإسناد واحد واحد بنمسكه درجة درجة. طيب هنا يتهيأ المروي للنظر فيه، هل توفرت فيه شروط القبول؟ هو كمان المروي بعد الإسناد أما ليه؟ قال وهل يتأهل الإسناد للبحث عنه من جهة الاتصال والانقطاع؟ فإذا سلم المتن من الشذوذ والعلة بحيث لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة مجموعة الثقات اللي بيحضروا معالي الشيخ، وبحيث يسلم المروي من قادح خفي اللي هو العلة، تظهر السلامة منه، فإنه ينظر في الإسناد. فإن تحققت ده بقى ينظر بقى في الإسناد، ده ثقة ده ثقة ده ثقة، هل تحقق الاتصال ولا في منقطع في النص هنا، حد سقط في الاسناد، فانه ينظر في الاسناد. فان تحقق اتصال الاسناد مش مقطوع وسلامته من الخلل وانتفى عنه التعليق اللي بيكون في اول الايه الاسناد والارسال اللي يكون باخر الاسناد، وده انقطاع وده انقطاع وده انقطاع، يبقى انا عندي لو كان في اول السند ده تعليق، في اخر السند ارسال، في النص انقطاع، اثنين فصاعدا اعضال، التدليس معروف انه هو شخص من الممكن انه يدلس، وانواع التدليس اتكلمنا عنها المره اللي فاتت تمام، وانه يعانع فبيقول عن فلان، لكن لو هو ما عندوش تدليس وقال عن يحمل العنعنة على الاتصال على طول، مش كده ولا لا؟ تمام. والاضطراب، الاضطراب بقى بيكون في السند وبيكون في المد، ومخالفة الأرجح عددا أو صفة، كل ده تماما كان المتن أهلا للقبول وترجحت نسبته إلى من عزي إليه. وذلك العلماء قالوا لنا لو أنت درست الإسناد دراسة عدالة وضبط وكله ولقيته زي الفل تقول صحيح الإسناد، ما تقولش صحيح، في فرقة طبعا. عشان بقى تقول صحيح أشوف بقى الروايات ومين خلف مين، ومش ممكن يكون في علة خفية ولا حاجة ما بتعرفهاش. هو مسلم لما قبل البخاري من رأسه وقال يا أستاذ الأستاذين ليه؟ لأنه كان في علة خفية ومش شايف الإسناد صحيح 100%، مش كده ولا لا؟ هو لما يجي الإمام البخاري ويقول لك حديث خلق التربة هذا الحديث إسناده لا غبار عليه، يقول لك هذا من كلام كعب. طب هو كده ما ينفعش عند البخاري اللي يكون من كلام كعب إلا هل هذا ظاهر في الإسناد؟ لا مش ظاهر في الإسناد. احنا اتكلمنا في النقطة دي امبارح وقلنا ان مسلم بيرجح الحديث والشيخ الألباني معاه، إلا ان الشيخ الإمام البخاري وتابعه على ذلك الشيخ الإسلام ابن تيمية، وتابعه على ذلك الإمام ابن القيم، وتابعه على ذلك الإمام ابن كثير. إذا المسألة هنا علم بجد، وعلم الواحد منه ما بيجاملش حد، ما بيجاملش ولا بيجامل صاحب الصحيح. طب ده مسلم قالك ايه؟ انا ماشي معايا حسب القواعد. ولذلك القضيه بنقول البخاري ومسلم لا يتكلم فيهما. ليه؟ نظرا لهذه الدراسات. ولغايه دلوقتي بتخضع هذه الكتب من كل عالم يكبر ويصبح متمكنا بيبدا يراجع من تاني. تصدقوا دي؟ ما قالوش بقى خلاص كفايه يا كفانا ما حدث مع الدارقطني ومناقشه الائمه ليه والاعتراض عليه في ال 210 حديث بتاعه التتبع والكلام ده كله. تمام. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ ما زال بيجوا علماءنا يمسك لسه جل الألباني مسك اسانيد البخاري، مسك اسانيد مسلم رجعها تاني، وقبل منه احمد شاذ، وهكذا. وستستمر المسيره. ما انت عشان تتعلم حديثة تمسك الاسانيد دي تدرسها، صح ولا غلط؟ مش الشيخ عبد المحسن العباد الله يختم له بالحسنى ويبارك فيه عمل دراسة 20 حديث صحيح الامام مسلم، 20 حديث صحيح الامام البخاري، بيعلمك كيفية التعامل مع ده حديث اهو من اصح الاحاديث. ادرس وطبق وخد القواعد وامسك كتب الجرح والتعديل وابحث بنفسك وحلل وشوف. زي بيجي عالم الكيمياء يقول لك خد يا عم ادخل المعمل، هو انا بديك قواعد وبقول لك كذا وانت ورايا هتبصم؟ مش انت هتبقى راجل عالم فيما بعد محلل؟ اشتغل، خش واعمل زي ما احنا عملنا وحلل، مش كده ولا لا؟ واكتشف. نفس الكلام، خد يا عم الاسانيد عندك وكتب الجرح والتعديل معاك، جرب. فقال هنا وانتفع عنه التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال والتدليس والاضطراب ومخالفة الأرجح عددا أو صفة، كان المتن أهلا للقبول وترجحت نسبته إلى من عزي إليه. ومن ثم يظهر لنا جليا أن الشروط التي وضعها المحدثون للراوي والمروي والرواية توجب الطمأنينة. خلي الراوي معروف والمروي المتن، مش كده ولا لا؟ والرواية تجمع كل هذه الأعمال، الرواية بقى قصة كلها، قصة الرواية نفسها توجب الطمأنينة وترجح جانب الصدق على جانب الكذب، وجانب الصواب على جانب الغلط أو الخطأ، وتؤكد ثبوت المروي عمن روي عنه، وهو أمر لا تكاد تجده في أمة من الأمم ولا في فن من الفنون. زي المرجليوس نفسه المستشرق اللي بيطعم في القرآن، قال حق لأهل الإسلام أن يفخروا بعلم حديثه، مش قال كده؟ حق لهم أن يفخروا، ده مفخرة الأمة ومنقبة من أعظم مناقب الإسلام، علم اخترعه المسلمون ليس هناك مشارك لهم في دنيا الله رب العالمين، أمر خاص بالمسلمين من ألفه إلى يائه، ما فيش أي حد يفضل عليهم فيه ولا مشاركة لهم. ما بقولش العرب، بقول المسلمين، علم من علوم المسلمين كامل ليس لأحد عليهم فيه فضل على فضل. طبعا الكلام ده لما نيجي تقوله يعني هل الأنصاف المثقفين اللي بيقعدوا يسمعوا للناس وحاطين ودانهم هيقعد يسمع بقى الكلام ده عشان تقول له علم الحديث وصل لك الحديث ازاي؟ ما يجي لي مشكله شخص يجي لك يقعد لك في مكان ما قدام واحد في التلفزيون ينتقد احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب الاحاديث، ويجي بعد كده يقول لك ايه، طب حل لي الاشكال، طب اقعد بقى اعلمك، سيادته مش فاضي. هل هو يقعد بقى يسمع الكلام ده؟ هو سمع الشبهه، وده اخطر شيء عليك ان تجعل اذنك سماعه للشبهات. انت بتدمر دينك وبتدمر حياتك وبتدمر مجتمعك وبتدمر بلدك كمان. ما هو خلي بالك، ما انت العقيده هي اللي حاميه البلد. اوعى تفتكر انك انت بدون عقيده ممكن يبقى فيه امه قويه لها مكان تحت الشمس. اقوى شيء بيحمي الامم العقائد. لازم يكون عندك عقيده الجيش هيمشي عليها، كل اجهزه الدوله هتمشي ورا هذه العقيده. مفيش عقيده، ان معت العقيده اتحلل المجتمع، يتحلل. هو جسم الانسان مفيهوش روح، اللي بيحدث فيه مجرد خروج الروح بيتحول لرمه، بيصاب بحاله الايه، ها، الرمه، بيبقى رمه خلاص يا ترى، اتفكك اتفكك، ما بقاش في روح. العقيده كده خرجت العقيده من المجتمع، يتدمر. وهو بيحاربك ليه؟ غرضهم منذ القديم ان يدمروا الاعتقاد في هذه الامه. فاحذروا، عقيدتكم سلاحكم. الرجل اللي واقف على الجندي على الحدود لازم يكون مع عقيده، معهوش عقيده هيهتز السلاح في ايده مهما كان السلاح، لو سلاح نووي مش هيبقى قوي الا بالايه؟ بالعقيده. حطوا ده في اعتباركم يا اخوانا، انتم على اثر النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع للي كنا بصدق، محاوله ابي ريره التشكيك. بسم الله. محاوله ابي ريره التشكيك في الروايات الاحاديه بل والمتواتره. اسمع بقى الكلام الخطير، تسمع كلام خطير جدا. الرجل يأبى الا ان يظهر ما في باطنه، او يأبى الله الا ان يفضحه. قال في صفحه 240 ل 43، عرض لتقسيم الخبر الى متواتر واحاد واكثر من النقل في هذا، وصار يبدئ ويعيد في تعريفهما. وما الذي يفيدانه؟ الخبر المتواتر يفيد ايه والاحاد يفيد ايه؟ وهل يجب العمل بهما؟ وغرضه من ذلك التشكيك في روايه الاحاد، وما لا تفيد الا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. آية قرآنية. بل حاول التشكيك في الخبر المتواتر وإفادته للعلم واليقين. حتى الخبر المتواتر قال لك لا، ده ما بيفيدش العلم واليقين. هما اللي بيفيد ايه؟ اسمع المصيبة. حيث قال في صفحة 240 في الهامش: ولم يسلم المتواتر من شبه على إفادة علم اليقين. فمن هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة، ركزوا ركزوا في اللي هقوله، فمن هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر حياة فلان، وتخبر جماعة أخرى منهم مثلهم بنقيض خبرهم. طب ما ممكن يقولوا لي حياة فلان ولكن الآن الوقت مختلف، جماعة ها تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، قالوا مثلا ترامب عايش، وجاءت جماعة أخرى تحيل العادة تواطؤهم على، قالوا لي مات، يبقى مات. والذين أخبروا قبل أن يموت، والذين أخبروا بعد أن مات، الجهة منفكة مش كده ولا لا؟ زي ما أنا أخبرك خبرين، اقول لك انا الحمد لله معيش فلوس، واجب انا معايا فلوس، هل انا كذاب في واحده فيهم؟ لا، ما كانش معايا وبقى معايا. انا جعان، لا انا الحمد لله شبعان. يقول لك كلامه متناقض، هو جعان ولا شبعان؟ ما الكلام ده مش في لحظه واحده، اللي نقل الخبر نقله ايه؟ في وقتين مختلفين. عدي دي شوف المصيبه. قال الى هنا والكلام محتمل، صح الى هنا والكلام، لكن انظر كيف انتهى التهور بالمؤلف الى حد الكفر. قال: وقد أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة. أنكروا إيه؟ فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح، والإنجيل يصرح بذلك. فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات التواتر، فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه؟ شفت الرجل عايز يوصل ليه؟ هل الصلب متواتر؟ رد عليه الشيخ وقال له، رد المؤلف على أبي ريرة، رد المؤلف على أبي ريرة في زعمي تواتر صلب المشفت. شفت الشيطان بيودي غير. قال: لقد سقط أبو ريرة سقطات لا لعل له منها. يعني أدعو عليه بالتعاسة وإن أم ما يقومش من وقعته أبدا، لا لعل له منها، لا لعل له منها. ومن قال يا علامة آخر الزمان إن صلب المسيح عليه السلام من الأمور المتواترة؟ إن أسانيد المخبرين لحدوث الصلب منقطعة غير متصلة، كما أن شرط التواتر وهو إخبار العدد الكثير في جميع الطبقات غير محقق، فدعوى التواتر غير مسلمة. والغريب بيقول لك إيه؟ فالنصارى واليهود أمتان عظيمتان. اسمع اسمع الكلام. قال: ثم ما رأي المؤلف في أن كتب اليهود كما ذكر المحققون من المؤرخين لم تشر إلى صلب المسيح بكلمة؟ فين التواتر؟ ولا له ذكر في تاريخهم الديني. والذين قالوا منهم بالصلب إنما قالوا متابعة للنصارى. اسمع الشيخ عبد الوهاب النجار قال إيه؟ من كبار علماء الأزهر ولو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان قال لي نلينه أستاذ طه حسين في الدكتوراه، قال له كده، قال له: ما تقول في كلمة الباركليتوس؟ قال له: باركليتوس؟ آه. قال له: بسألك بصفتك يعني عالم من علماء هذه اللغة، ما معنى باركليتوس في اليونانية؟ فرد عليه وقال له: معناها المعزي. قال: أنا أسأل عالما في اللغات الشرقية تقريبا، ولا أسأل قسيسا أو مبشرا. فضحك وقال: يعني الذي يحمد كثيرا. قال له: يعني تنفع أفعل تفضيل من أحمد؟ قال: نعم. قال: وكذلك. قال: إنك تحفظ كثيرا. قال كده للشيخ عبد الوهاب النجار. فالشيخ عبد الوهاب النجار انتهى يعني سبحان الله متمكن في هذا الباب. قال: في كتاب قصص الأنبياء لم يوجد عند اليهود أثارة من علم تدل على مش على الصلب، اسمع، تدل على أن رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذا وصلب وقتل. شايلينه أصلا من عندهم، مش موجود، ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصلا. وتخلي بالك انت عندك بيقسموا الكتاب المقدس إلى قسمين، كتب اليهود أسفار العهد القديم بتنتهي عندي إيه؟ زكريا. حتى تجد يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا موجود في الأناجيل الأربعة اللي هي كتب النصارى، ملهاش علاقة بإيه؟ بالقسم الأول خالص. تمام؟ فبيقول لك: ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصلا. إلى أن قال: فإذا تكلم اليهود عن المسيح وقتله فليس ذلك لأنه مثبت في تواريخهم المأثورة عن الآباء والمشايخ، ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود، وإلا فكتبه خالية من ذلك. فهل بمثل هذا يثبت التواتر حتى زعمت أن اليهود أمة عظيمة في زعمك يقولون ذلك؟ أو أول حاجة إيه؟ طلع الرجل إيه؟ كذاب كبير. وأما الأناجيل فلم تختلف في مسألة من المسائل كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله، مما يدل على اختلاقها وعدم ثبوتها. ثم إن مسألة صلب المسيح ليست بإجماعية عند المسيحيين، فمن طوائفهم من ينفي الصلب والقتل، ومنهم الساقليونوسيون والبارثكاليونيون والبوليسيون. وهناك شهادات من علماء النصرانية تفيد المطلع بصيرة في هذا. قال الهير أرنست دي بونس الألماني في كتابه الإسلام أي النصرانية الحقة، بيقول كده الإسلام أي النصرانية الحق في صفحة 142. ما معناه؟ إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابه من الذين لم يروا المسيح، لا من أصول النصرانية. ها هتقول إيه بقى؟ وقال من ما في الجزء الأول من كتاب المسمى تاريخ الديانة النصرانية إن تنفيذ الحكم بالصلب كان في وقت الغلس وإزدال ثوب الظلام، فيستنتج من ذلك إن كانوا استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القرآن الكريم. قال فما رأيك في هذا أيها المتملق للمسيحيين بهذا الكفر الصراح؟ ثم ما الذي يريده المؤلف بالتشكيك في بعض المقررات العلمية بإلقاء الشبه وعدم ذكر الجواب أو الإشارة إليه كما فعل في مبحث إفادة المتواتر العلم؟ إن المؤلف لم يزد عن كونه مرددا لكلام المبشرين والقساوسة، ثم قال والمسلمون يا أبا ريا لم ينكروا أعظم الأمور المتواترة بزعمك الكاذب والصلب. اسمع بقى دي، وإنما الله تعالى هو الذي أنكره ونفاه نفيا قاطعا لا يحتمل الشك. قال عز شأنه فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآياتي لا إلى آخره، قال يعني اليهود فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآياتي لا وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له. اللي قال إن ما قتلوا وما صلبوا مين؟ مش المسلمون، ده القرآن. انت مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه عم الحاج؟ ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا في لفي شك منهم، اللي يبقى ما كانوش متيقنين ما لهم بيه من علم إلا اتباع الظن. انت بتقول إن هم أتوا عندهم الأمر يقيني متواتر، الله قال وما لهم به من علم إلا اتباع، وما قتلوه يقينا وما قتلوا الظن يقينا أو وما قتلوا المسيح يقينا، ينفع فيها القولان ولا إيه؟ الظن لما يقتل باليقين يبقى لغينا الظن وأبدلناه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله إليه وكان الله عزيزا حكيما. قال وبعد ثبوت إعجاز القرآن وأنه من عند الله فلا سبيل لمنكر ولا لمشكك أن ينكر أو يشكك فيما ورد عن طريق النص المحكم الذي لا يحتمل التأويل. وأما من لا يؤمن بالقرآن يا أبا ريا فإن نقول له إنه من غير المعقول أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام والذي ابتدع مسألة نفي صلب المسيح وقتل من عند نفسه. طب النبي يعملها ليه؟ ليه النبي يقولها؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقف قصاد مسألة الصلب وينفيها من أساسه؟ ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم تكن له غاية ولا مصلحة يريدها من نفي صلب المسيح وقتله. إيه اللي هنستفيده؟ إيه الفايدة اللي عايدة علينا من نفي صلب المسيح؟ بل إثبات لذلك لو أثبتنا قتله وصلبه أفضل لنا، بل إثبات لذلك أدخل في الباب الذي ذكره كثيرا في القرآن من أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، صح ولا لا؟ فحادثة صلب المسيح أدل على ما يريد إثباته في غير ما آية من عصيانهم وإفسادهم في الأرض وتقتيلهم الأنبياء. فلو كان قتل المسيح حقيقة لكانت جديرة بأن يستغلها النبي صلى الله عليه وسلم في التنديد باليهود وبيان سوء طباعهم وشكاسة أخلاقهم، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لينفي شيئا أو يثبته من عند نفسه وكما يشتهي ولكنه الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت إضافة إلى كون القتل والصلب أكبر دليل على عدم الألوهية، جدتوا بتقولوا إن هو إله أو تقتل الصلب، فلو أيد الرسول صلى الله عليه وسلم قتله وصلب المسيح يكون ضرب عصفورين بحجر. أول حاجة لو صح القول يعني، تمام، اتهام اليهود بقتله تصديقا لاتهامي لهم بقتلهم الأنبياء، وجريمة إيه؟ هتكره الناس كلهم فيهم مش كده ولا لا؟ ثم هجمع عقيدة الألوهية عند النصارى.
صح.
طيب بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن تشكيكي في القواعد المقررة وتحريفي للآيات. قال في صفحة 243 علق على ما نقله عن الجمهور من أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه. بيقول كده الجمهور بيقول إن الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه بقول الإله فلان. مش علق على ذلك فلان قال ترى أو ترى هذه القاعدة التي قرروها قد أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا ومثل قوله تعالى بصباع المصيبة في قول النصارى بصلب المسيح وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الشيخ قال انت حيرتني والله هو تواتر يقين ولا ظن؟ كل هذا من عدم فهمي لكلام العلماء والمراد من الآيات. أما أن الأمة مأمورة بالأخذ بالخبر الذي يغلب على الظن صدقه فهذا أمر مأخوذ من القرآن والسنة المتواترة وأجمع عليه العلماء ودل عليه العقل والنقل. والأخذ بالظن الغالب إنما هو في الأحكام الفرعية. يعني أنا أسألك سؤال، هو القاضي لما بيحكم بيحكم بإيه؟ باليقين؟ بالظاهر الرسول قال ايه ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق اخيه. يعني ممكن النبي نفسه بيحكم بين في القضاء بين الناس لانه لما يجلس لمجلس القضاء لن ياتيه الوحي. واحد يقول طب ما يجيش الوحي ليه؟ ان هو الا وحي. لا، ما هو لو نزل عليه الوحي وقال له فلان ده الظالم وده المظلوم يبقى لم يقضي بالقرائن ولا بالأدلة. طب هو المفروض يكون حجة ويكون ايه قدوة وأسوة للقاضي من بعده. طب بعد وفاة الرسول الوحي ايه مش هين؟ يبقى معنى ذلك الرسول لم يكن أسوة للقضاء. لكي يكون أسوة للقضاء في مجلس القضاء يحكم بالقواعد اللي عنده من الكتاب والسنة، ولكن الوحي لا يأتي ليقول هيقول لي ده اشهد اشهد انت عدل اشهد لكذا يشوف القرائن ويحكم في الناس. فزي قال انما انا بشر وانكم تختصمون الي ولعل احدكم يكون الحن بحجتي من الاخر فاقضي بنحو مما اسمع. مش هيجي لي الوحي يقول لي مين الغلطان ومين الصح، اقضي بنحو مما اسمع فمن قضيت له بشيء من حق خش يفرح. وده الرسول قضى لي ليه؟ لا، قضاء الدنيا ليس القضاء النهائي، في الآخر محكمة أخرى ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فبيربي فيك الخوف من ربنا والتقوى وإنك أنت ما تركنش لحكم القاضي. ممكن يكون حكم القاضي مباشر يقع في الخطأ، محامي يقدر يلبس الأمور صح، أنت ما تعرفش. أحيانا بيكون صاحب حق وما تعرفش تثبت حقك، والقاضي في النهاية بيحكم بالأوراق اللي قدامه وبيحكم بالمعلومات اللي قدامه والشهود وما شكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا حتى القاضي لما بيحكم بيحكم بالظن، المفتي لما يفتي يفتيك برضه بالظن. الله يقول ان ظن ان يقيم حدود الله، ظن مفيش حاجة. ده لو قلت كل حاجه بتعملها غير على اليقين، وانت نازل الشغل رايح الشغل ضامن انك تروح يقينا ولا ظن؟ ظن. لما بتروح لواحد عشان تطلب منه خدمه ظن، كله مبني على الظن الغالب مش الظن اللي المرجوح. فقال هنا والأخذ بالظن الغالب إنما هو في العقيدة لا في الأحكام الفرعية، أما العقائد فلا تؤخذ إلا مما يفيد العلم واليقين ولا يكفي فيها الظن. وعلى هذا تتنزل الآيات التي ذكرها. فالظن لا يغني من الحق شيئا في باب العقائد كالتوحيد وأصول الدين. يعني انت تتبع النبي وانت متيقن ان النبي ولا تظن؟ لا، عقيده. يعني اقول لك ان النبي ما يجي الوعي البعيد، يعني انا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نبي وممكن يكون نبي، لا كده ما ينفعش. القيامه ممكن تيجي او ما تجيش، لا ما ينفعش. ده يقين يوقنون واضح. يبقى لكن الامور اللي هي الاحكام الفرعيه ينفع فيها. قال فالظن لا يغني عن الحق شيئا في باب العقائد كالتوحيد واصول الدين. ثم كيف يتفق استشهاد بايه نفي صلب المسيح وانه من الظنون؟ غريبكم ولا لا؟ وما ذكروا آنفا من أن مسألة صلب المسيح متوافرة. الحق أني في حيرة من أمري. هذا المؤلف المضطرب المتناقض مع نفسه. طب نعمل مع الرميل بقى إيه؟ يعني هو قال لك ذكر على أنها مضمونة ثم هو بيقول لك يقين. المهم صفحة 246 قال فأما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذابوا إليه ولو كان من الأمور الظنية. هيبدأ بقى يقول لك المتكلمون والفقهاء اتعاملوا مع الحديث ازاي لغاية ما يوصل للغويين كمان ماشيين مع بعضينا واحدة واحدة كده. عايز يقول لك ان كله بقى المحدثون في جانب والناس كلها في جانب اخر. لا المتكلمون بياخدوا بالحديث ولا الفقهاء بياخدوا بالحديث ولا اهل اللغة خدوا بالحديث. شو بص الكذب. قال فأما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذابوا إليه ولو كان من الأمور الظنية مش اليقينية كم. فإذا أورد عليهم حديث صحيح عند المحدثين أولوه إن وجدوا تأويله قريب المأخذ أو ردوه مكتفين بقول هذا من أخبار الأحاد وهي لا تفيد إلا الظن. فرد الشيخ ولو هذا كلام متهافت يبطل آخر أولا ولا أدري كيف يتفق قوله إنهم يردون كل حديث ثم يقول وقوله فإذا أورد عليهم مع أنهم بيردوا كل حديث. قال وكثير من المتكلمين يأخذون بالأحاديث الصحيحة الأحادية. ومن أراد أن يتأكد من هذا فليرجع إلى باب السمعيات وأحوال الآخرة في كتب التوحيد والكلام وسيرى أنهم أخذوا بكثير من الأحاديث الصحيحة في هذا مع أنه باب اعتقاد لأنهم بيقسموه إلى الإخوان الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات للأسف بيحكموا فيها العقل ولذلك حتى الأحد الصفات التي السبعة اللي يثبتوها هي الصفات العقلية فقط وذلك لا يأخذون بالأخبار في هذا الأمر ودي طبعا تعتبر يعني هي دي مسألة خطيرة. ثم النبوات نفس الكلام لأن النبوة لا تقوم إلا على اليقين. النبي لما يجي تثبت أنه نبي مش هتثبت عن طريق القرآن والسنة هتثبت عن طريق ايه المعجزة. اه طبعا يعني وقالوا يقولك انا نبي تقول له ماشي وتبدأ تستدل على نبواتي من احاديث اللي هو يقولها لا لابد تقول له اديني معجزة. ولذلك كان بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم خلي بالك من دي كانت الدعوة التي جاء بها هي نفس السند هي البرهان. فالقرآن هو الدعوة وهو البرهان. قال لهم أنا رسول. قالوا له ورينا معجزة. قال لهم اللي أنا جاي لكم ده هو ده المعجزة. المعجزة ولذلك الدع بص نبوة النبي محمد مختلفة عن سائر النبوات السابقة. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثل آمن البشر. بيد أن الذي أوتيته كان وحيا. اللي هو الدعوة هي البرهان. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. جاء للنبي معجزات حسية كثيرة لكن الأساس كان إيه الوحي الأعلى القرآن واضح. فإذا النبوات لابد أن تقوم على الإيه القطع برضه. ثم بعد قال لك خلاص مش إحنا عرفنا أن الله والذي أرسل الرسول يبقى أي شيء بقى يجبونا نقول له أمين إيه دي السمعيات فنأخذها عن بقى الجنة والنار والأمور دي كلها هنأخذها بقى تجد أي خبر طالما جت صحيحة نقبلها منه. ولذلك هتجد في باب السمعيات عند علماء الكلام هي أكثر الأبواب في كتب الاعتقاد عندهم المليئة بالإيه؟ بالأحاديث. لكن الجزء الأول الإلهيات كله عقلاني عنده والنبوات نفس الكلام تمام يا أخوانا والأحاديث بيجي كده إيه يعني على استحياء ما علينا. قال وقوله فإذا أورد عليهم كثير من المتكلمين يأخذون بالأحاديث الصحيحة الأحادية إلى آخره تمام. قال ثم قال بقى في الاخر ايه بقى قال ايه بقى ومن اراد ان يتاكد من هذا فليرجع الى باب السمعيات واحوال الاخره في كتب التوحيد والكلام وسيرى انهم اخذوا بكثير من الاحاديث الصحيحه في هذا. ثم وده المهم إن المتكلمين ليسوا سواء، فمنهم المتثبت المتأني في بحث، ومنهم المتسارع في رد الأحاديث المتهجن عليه. لو جينا نتكلم عن أصل علم الكلام هو عند مين؟ المعتزلة. المعتزلة دول ضلالوا منتهي أمرهم، صح ولا غلط؟ وهم اللي بينكروا الأحاديث. ولذلك أي واحد من الجماعة الكتاب المعاصرين بتيجي تكلمه ولا كده، أنا معتزل الاعتقاد، عشان إيه؟ يلزق نفسه في المعتزلة إن هم اللي بينكروا الأحاديث، عشان يدور برضه يقول لك أنا مش ملحد، أنا تبع الجماعة دي، ما علينا. لكن هنيجي بقى ننظر للجماعة اللي هم الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري. طب أبو الحسن الأشعري في الإبانة، الكتاب، انظر كتاب الإبانة مليء بالأثار وبالأسانيد وبالأحاديث، بيقول مذهب أهل الحديث، مش كده؟ وده متكلم بل من أئمة علم الكلام. فلذلك الشيخ قال إيه؟ المتكلمون ليسوا إيه؟ سواء، مش كده؟ وإن شاء الله بإذن الله قد يكون لنا دورة في شرح كتاب الإبانة، ادعوا لنا يعني لو ربنا وفق، وأحيانا ممكن نعمل دورة في شرح كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري إن شاء الله. قال وأما حديثه، قال فمنهم المتثبت المتأني في بحثه، ومنهم المتسارع في رد الأحاديث المتهجم عليها. وأما حديث تحجة الجنة والنار فقد عرضنا له فيما سبق. وأما ما عرض له في الحاشية من أن المتكلمين يسمون المحدثين بالحشوية ويصفونهم بأنهم أجهل الناس، فهو سفاه لا يستحق الرد، قلة أدب يعني، مش الرد عليك. ولعله يشفي به نفسه من دائها العضال، ولن يعدم الباحث أن يجد بين المتكلمين من هو سفيه متحامل على المحدثين، كما لا يعدم أن يجد بين الطوائف المنتسبة للعلم زورا سفهاء ذوي ألسنة حداد لا يرعون ولا يراعون العلماء إلا ولا ذمة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان واقتفى آثارهم إلى يوم الدين. وبعد، وصلنا إلى كلام المؤلف رحمة الله عليه، استنتاجات لأبي رية بغير مقدمات. نحن نعلم أنه لكي يستنتج الإنسان ويخرج بنتيجة لابد أن يكون عنده مقدمات. هذا الرجل يخرج بنتائج بدون مقدمات، مخالف للعقل والنقل وكل شيء. قال في صفحة 227، والذي يخلص من ذلك، هو اللي يقول كده، أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية. الذي يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية، وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقة تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول. ولعل هذا التدوين كان يجري على نمط ما كان يدرس في مجالس العلم في زمنه. الرجل يتكلم عن العلم والتأليف في العلم، وانقلب عليه الأمر فأخذ شيئا من بعض الكتب التي تتحدث عن أمر في أصول العلم في بداياتها، كان علم البلاغة إيه، كان علم النحو إيه، كان هذه العلوم لم تكن قد وضعت بعد، فكان المجلس العلمي بيجمع كل شيء، ولو كتب يكتب كل شيء. هذا في العلم العام، لكننا بصدد الكلام عن التحديث، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبيقول والذي يخلص من ذلك أن أول تدوين الحديث قد نشأ في أواخر عهد بني أمية، وكان على طريقة غير مرتبة من صحف متفرقة تلف وتدرج بغير أن تقسم على أبواب وفصول. ولعل هذا التدوين كان يجري على نمط ما كان يدرس في مجالس العلم في زمنه، إذ كانت غير مخصصة لعلم من العلوم، وإنما كان المجلس الواحد يشتمل على علوم متعددة. قال عطاء: ما رأيت مجلسا أكرم من مجلس ابن عباس، أكثر فقها ولا أعظم هيبة، أصحاب القرآن يسألونه، وأصحاب العربية يسألونه، وأصحاب الشعر يسألونه، فكلهم يصدر من واد فسيح إلى آخره. قال الشيخ: الرد على ذلك، أما ما ذكره عطاء عن مجلس ابن عباس فإنما هو مجالس العلم لا في مجالس التحديث، إذ لا منهج آخر
وهو ذكر الأحاديث بأسانيدها وشرح ما يحتاج إلى شرح منها، فما استظهره المؤلف في غير محله. وإليك ما قاله الحافظ الكبير ابن حجر في مقدمة الفتح، قال: اعلم علمني الله وإياك أن آثار النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن في عصر أصحابه وكبار تبعهم مدونة في الجوامع ولا مرتبة، لأمرين: أحدهما أنهم كانوا في ابتداء الحال قد نوعا ذلك كما ثبت في صحيح مسلم نوعا كتابة الحديث، خشية أن يختلط بعض ذلك بالقرآن العظيم، وإن كان حينما نهى قال ولكنه أمرهم بأن يبلغوا عنه السنة صلى الله عليه وسلم، تمام، نهاهم عن الكتابة ولكن أمرهم بأن يبلغوا عنه صلى الله عليه وسلم أقواله. وثانيهما لسعة حفظهم وسيلان أذهانهم لأنهم كانوا أميين، قال: ولأن أكثرهم كانوا لا يعرفون الكتابة، ثم حدث في أواخر عصر التابعين تدوين الآثار وتبويب الأخبار لما انتشر العلماء في الأمصار وكثر الابتداع من الخوارج والروافض ومنكر الأقدار. فأول من جمع ذلك الربيع بن صبيح وسعيد بن أبي عروبة وغيرهما، وكانوا يصنفون كل باب على حدة إلى أن قام كبار أهل الطبقة الثالثة فدونوا الأحكام. هذا كلام الحافظ ابن حجر، دراسة مرتبة كيف صار الأمر. قال الشيخ: افتراض لم يقم عليه أثارة من دليل. قال تحت عنوان الأطوار التي تقلب فيها التدوين، الأطوار التي تقلب فيها التدوين، قال يا بريا، قال: فكان في أول أمره جمعا من رواية العلماء بما وعت الذاكرة من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في صحف لا يضمها مصنف جامع مبوب، وكانت هذه الصحف تضم مع الحديث فقها ونحوا ولغة وشعرا وما إلى ذلك مما تقضي به طفولة التدوين. هل الأحاديث جاءت هكذا؟ ثم عندنا الموطأ، موطأ الإمام مالك، مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ: أقول ولا أدري على ما اعتمد المؤلف فيما قال، وإذا جاز أن تشمل تلك الصحف فقها ولغة ونحوا كيف جاز أن تشمل شعرا؟ وأن ما نقلوا عن الأستاذ أيها المشكلة أنه هو بينقل من أي كتاب يجده أمامه، ثم بعد ذلك يجود من عند نفسه. قال: وأن ما نقلوا عن الأستاذ أحمد أمين لا يدل على ذلك، وإليك ما نقله. قال إيه أحمد أمين؟ قال في ضحى الإسلام: إن العلم في العهد الأموي كان العلم، لم يقل الحديث، إن العلم في العهد الأموي كان رواية العلماء من حفظهم أو من صحف جمعت حيثما اتفق، فالصحيفة قد يكون فيها حديث ومسألة فقهية ومسألة نحوية ومسألة لغوية، ومجالس العلماء كذلك. هذا ليس التصنيف في جمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وظاهر أن الأستاذ أحمد أمين إنما يتكلم عن تدوين العلم بصفة عامة، لم يكن العلم قد صنف ده نحو ده بلاغة هذا فقه، لا، هذه الأمور لم تكن موجودة في ذلك الزمان، وإنما كان الأمر بيبقى كله لمجلس العلم كان بيقال في كل شيء، نفس الكلام، مش حد يعني دارس فقه، لا، هو بيتكلم في العلم، يفسر آية، يذكر حديثا، يذكر أبياتا من الشعر، مسألة لغوية وهكذا. فقال: وظاهر أن الأستاذ أحمد أمين إنما يتكلم عن تدوين العلم بصفة عامة لا عن تدوين الحديث بخاصة، فقد فاق هذا في معرض المقارنة بين العلم في العصر الأموي والعباسي، يعني حتى الكلام كان في سياق المقارنة بين العلم في العصر الأموي والعصر العباسي. طبعا كان في فرق بين العصرين، لأن العصر العباسي طبعا كان عصر ازدهار في هذه الأمور وفي تقسيم العلوم وظهورها والتراجم والكلام ده والترجمة والكلام ده كله. قال: ولذلك لما عرض لتدوين الحديث في فجر الإسلام وضحاه لم يذكر شيئا من هذا، وإنما ذكر ما ذكره العلماء الأثبات من قبل. يعني برضو أحمد أمين مهما كان مستغربا وكان في ذيل المستشرقين إلا أنه كان قريبا من طه حسين في قصة إيه، يعني معلم مش مثل هذا الهاوي، تمام. قال: وإنما ذكر ما ذكره العلماء الأثبات من قبل. وقد نقلنا لك عن كثب كلام الحافظ في الفتح في صفة التدوين في أول الأمر، وليس فيه شيء مما زعم المؤلف. وذا قال لك استنتاج بدون إيه أخوانا، بغير مقدمات. استنتاج آخر وبيان خطأه بصفحة 223، قال بعد أن ذكر الأطوار التي مر بها تدوين الحديث، وبهذا يخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن إلا بعد منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع. شفت القفزة؟ مع أن بداية التدوين العام الرسمي كان سنة كام؟ 101. هو وبهذا يخلص لك أن التدوين الصحيح لم يكن إلا بعد منتصف القرن الثالث إلى القرن الرابع. شوف وصل الأمر ليه بقى. قال في الحق الشيخ أني وقفت طويلا عند هذه العبارة كي أفهم المراد منها. الشيخ لقى العبارة دي ولا تمشي إنجليزي حتى. وقفت طويلا عند هذه العبارة كي أفهم المراد منها، فإن أراد التدوين في الأحاديث الصحاح فكلامه غير صحيح، فقد حمل لواء التأليف في الصحيح الإمامان الجليلان البخاري ومسلم، وكلاهما عاش في النصف الأول من القرن الثالث. وإن أراد أن التدوين العام لم يبدأ إلا بعد منتصف القرن الثالث فهو أشد خطأ، إذ التأليف بدأ في أوائل القرن الثالث سنة 101 مش كده ولا، أو 101، ونما وزاد في آخر هذا القرن، ثم بلغ الازدهار في القرن الثالث من أوله لا من منتصفه. ثم ماذا يقول أبو ريا في موطأ الإمام مالك؟ وقد ألف في القرن الثاني قطعا، فقد توفي الإمام مالك سنة 179 هجرية. تمام. وخد بالك الشافعي مواليد 150 هجرية، السنة اللي مات فيها أبو حنيفة ولد فيها الشافعي 150 هجرية، وكان يحفظ الموطأ وعنده 10 سنين، يعني سنة 160 هجرية الموطأ كان موجود. مش كده؟ هو يقول كده موجود وحفظه الشافعي، يبقى معنى كده انه كان موجود قبل 160 ولا ايه؟ الموطأ اللي كامل معانا، ازاي تقول بقى انت كل الكلام اللي قلته ده وشعر ونثر وجغرافيا وتاريخ مش كده؟ فقال بل ماذا يقول في مسند الامام الجليل احمد بن حنبل وهو قطعا الف قبل منتصف القرن الثالث، اذ كانت وفاه الامام احمد سنه 241 هجريه والمسند. ثم ذكر فصلا اكاذيب لانه يكتب لمن لا يفكر ولمن لا يبحث. ما هؤلاء لم يكتبوا لطلاب علم، قلنا هؤلاء لا يكتبون للعوام، العوام العوام. اللهم ارزقنا ايمانا كايمان هذه الايه العجوز، ده مش هينفع معاه. لو قعدت معاه وقلت الكلام اللي بتقوله ده ممكن يبقى يومك يعني ما علمش الا ربنا زي ما بيقول، مش كده ولا ايه؟ النتيجه ممكن تكون وحشه مع العوام، انك تتكلم في الامور الثوابت عندهم صح يقدر يدخل عليك اكثر دماغك على طول. المشكلة اللي عايش فهم انه مثقف ومش مثقف، الانصاف، الرجل النص اللي هو نص مثقف ده، دي مصيبة سودة. اتكلمنا احنا عن الانصاف من يومين، مشكلة برضه النص ده، مشكلة النص مثقف ده، هو ده المصيبة كلها منه. هو ده اللي بيقعد يسمع اسلام البحيري، هو اللي بيقعد مع ابراهيم عيسى، هو اللي يقعد يسمع اي حد، وهو ده اللي يجي يقرفك، هو ده اللي يجي يوجع دماغك، هو اللي يجيبك الشبهات ويقول لك احنا سمعنا يا ما كان في حاجه كده اسمها البلتوك وبتاعه مش عارف ايه، كنا اسمها زكريا بطرس، انا عندي شبهات سمعتها من زكريا بطرس. انت بتحضر لينا؟ لا يعني انت سيدنا ما بتحضر للنشر تسمع زكريا بطرس عشان اعرف وابقى ايماني قوي. طب مش انت بتعرف ايمانك الاول وتتناجي تتعلم؟ يعني انت مش متعلم ولا حتى تحضر دروس، انت جيت لينا؟ لا ما جيتش، انا جاي تفك لي الشبهه اللي انا دخلت على الزفت دي وشفت طب انا ذنبي ايه؟ اجي لك انا بقى احل لك اشكالات عندك انت وقعت نفسك فيها. طب ما انت اصلا ما حصنتش نفسك قبل ما تروح للاماكن الموبوءه، هي دي المصيبه. النص، الراجل النص والمراه النص برضه، ما هو اللي انصفت مش عند الرجال بس، برضو نفس الكلام، نص مثقف مشكلة. ليه تجي تتعلم دينك يتعلمه الأول واتقنه بعد كده بقى اسمع الشروات؟ لا واحد يروح داخل على أبو راية يقرأ لأبو راية، طب أنت قرأت لحد من أهل العلم؟ لا، هي دي المصيبة. فقال هنا الصحابة بشر ولكنهم في القمة دينا وخلقا. قال صفحة 233، قال تحت عنوان أثر تأخير التدوين: وما كان الصحابة رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين. حد قال انهم معصومين؟ رد عليه الشيخ وقال: ونحن وان كنا نعتبر الصحابه بشرا كالبشر، ولكننا نرى بفضل تربيه الرسول عليه الصلاه والسلام لهم انهم طراز خاص سام من البشر، خاص سامي من البشر في دينهم وفي خلقهم وفي اكتمال شخصيتهم، وأنهم بهذا الإعداد النبوي استأهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة. يا أخوانا ضعوا في اعتباركم عشان تبقى فاهم القصة، إن كنتم مؤمنين بأن الرسول رسول من عند رب العالمين، مش الرسول محمد رسول من عند رب العالمين؟ أنزل عليه القرآن وكلفه بأن يبين ويفسر، كما أعطاه القرآن أعظم كتاب وأرسل إلينا أعظم رسول، جعل للرسول أعظم الأجيال تلامذة له. وإن بحثنا عن المعجزات التي أوتي النبي فإن من أعظم المعجزات أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، والقرآن ذكر الله فيه أنه رضي عنهم وتكلم عن مناقبهم العظيمة وقال لهم كنتم خير أمة أخرجت للناس. وهذا الكلام حينما يوجه لنا أول من يوجه لهم الأصحاب: هؤلاء قاموا بعمل عظيم كان يقوم به الأنبياء في العهود السابقة، لدرجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن رجل كعمر: لو كان بعد نبي لكان عمر. يعني نفسهم مؤهلات تؤهلهم للنبوة بعضهم. إذا لما ننظر إلى هذه الأمور نجد الرسول توفي بعد أن أتم الله عليه النعمة وأكمل عليه الدين وبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة فكشف الله بالغمة. ماذا حدث بعد ذلك؟ آل الأمر إلى أصحاب الرسول، قاموا بعمل عظيم تطبيق كامل لشريعة الإسلام في الخلافة الراشدة. لا توجد آية إلا أقيمت الحجة الرسالية على جميع البشر إلى قيام الساعة، ليس بالقول والتبليغ وإنما بالقول والتبليغ والتنفيذ. في عهد الرسول نعم، وفيما بعد عصر الرسول حتى لا يقال إن هذا الأمر صعب علينا تنفيذه بل لا يستطيعه إلا الرسول، لا، الرسول طبقه في ذات نفسي وفي أمتي التي كانت ما خرجت من جزيرة العرب، ولذلك جاهد وحكم دولة وأقام الحدود كل شيء حتى لا يقال إن الإسلام غير قابل للتنفيذ. يعني موسى لم يتعف ولم يؤتيه الله تبارك وتعالى الظروف التي تهيئ له أن يطبق التوراة كاملة مع بني إسرائيل، بل قالوا لو إذن أنت وربك فقاتل إنها هنا قاعدون، وضرب عليه متي 40 سنة يتيهون في الأرض، ومات هارون ومات موسى في تيه سيناء. إذن نكلوا عن حمل الأمانة. لكن بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم كانت أمة مختارة. لماذا؟ لأنه ليس بعده نبي، فلا بد من أن يتوقف الزمان من أجل أن تأتي أمة. هذه الأمة ستنفذ كل ما في كتاب الله وما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يريد الله. إنجاز عجيب، وهذا الأمر ليس في قرية وليس في بلدة صغيرة، بل على أيديهم اتسعت الفتوحات، بل إن معظم الفتوحات التي دانت في أرض الله للإسلام كانت في عهد الخلفاء الثلاثة الأوائل. قبل الدولة الأموية والعباسية، انظر إلى سقوط الإمبراطوريتين الكبريين الفارسية والرومية، كان في عهد من؟ في عهد الثلاثة الأوائل برضه. غزو البحار في عصر الثلاثة، إذا معنى ذلك أنه اتسع الأمر وقاموا بتطبيق الشريعة كاملة، عقيدة، عبادة، أخلاق، شؤون دولة، سياسة، اقتصاد، اجتماع، تعامل مع القوى المعاهد، تعامل مع الجميع، الموافق والمخالف والمعاهد، كل هذه الأمور تمت. لا توجد آية في القرآن لم يتم تطبيقها على الأفراد وعلى الأمة وعلى المجتمع، لا توجد آية لم تطبق، لا في عصر الرسول ولا في عصر الخلفاء الراشدين، كله تم تطبيقه، إعجاز ما بعده إعجاز. وهذا الأمر هو الذي أكل قلوب الحاقدين من المستشرقين وأعباء مؤذيالين من المستغربين ممن في قلبه مرض. ضعوا هذا في اعتباره بالغرض، يريدون إسقاط هؤلاء الصحابة القضية، لأن هؤلاء قاموا بما لم تقم به أمة في تاريخ الدنيا. اعلموا وعرفوا لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكونوا كما يظن البعض أنهم نقلوا القرآن والسنة فقط، لا، نقلوا القرآن ونقلوا السنة وفتحوا الدنيا وأوصلوا الإسلام إلينا وإلى آبائنا وأجدادنا، حتى أصبحنا جميعا في بإذن الله تعالى في ميزان حسناتهم، إضافة إلى أنهم حكموا الأرض ودانت لهم وأقاموا تطبيق شرع الله تبارك وتعالى، ليكون الشرع حجة على العالمين إلى قيام الساعة، فلا يأتي جيل من الأجيال ليقول إن هذا الدين كان طفرة، أو كان هذا الدين قام به نبي ومعه مجموعة من الزاهدين الذين تعبدوا لله في أرض مكة أو المدينة. لا، دانت لهم الدنيا وحكموا وقدموا أعظم نماذج للعدل في أرض الله في حكم الأرض، العدل مع المخالف والعدل مع الصديق ومع العدو. إذن هذا الأمر أكل قلوب هؤلاء الأعداء، هؤلاء هم صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. طبعا الأمر يستدعي أن نتكلم كثيرا، ولكن إحنا بس عايزين نبين لشدة الحقد على أصحاب الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، عشان تبقى عارف لماذا في حرب شرسة على الأصحاب. وذلك تجد أكتر ناس بتعاديهم اليهود والروافض، الروافض دول أتباع مما هو التخلف، الصليبيون الرومان كانوا يمثلهم الرومان في القديم، اليهود كما تعلمون وما حدث بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم، والروافض المجوس، نفس الميراث القديم الذي كان موجودا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو نفس العدو اللي انت بتحاربه، ومن وراء هؤلاء الشيطان لعنه الله. طيب، قال: الصحابة بشر ولكنهم في القمة دينا وخلقا. قال: أثر تأخير التدوين، وما كان الصحابة رضوان الله عليهم بدعا من الناس ولا هم بالمعصومين. هل هو بيقول رضوان الله عليهم دي من قلبه يعني؟ قال: ونحن إن كنا نعتبر الصحابة بشرا كالبشر، ده شيخنا ما بيقول كده، ولكننا نرى بفضل تربية الرسول صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي أنا استدعاني اللي أقول لكم الكلام اللي قلته، أنهم طراز خاص ثامن من البشر في دينهم وفي خلقهم وفي اكتمال شخصيتهم، وأنهم بهذا الإعداد النبوي استأهلوا حمل الرسالة المحمدية وتبليغها إلى الناس كافة. هو ده الأمر والتنفيذ. قال: ونحن حينما نصف صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم بما هم أهل له وأجدر به، فإنما نريد صحابته المخلصين الذين أخلصوا لدينهم وثبتوا على إيمانهم ولم يغمطوا في دين ولا خلق، أما المنافقون والمرتدون فلا يدخلون في حسابنا ولا نمحلهم هذه الصفات. وأيضا فإننا حينما نسمو بصحابة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الكذب والاختلاق على الرسول صلى الله عليه وسلم، فإننا لا ندعي لهم العصمة. وفيما ذكرته في الفصل الذي عقدته لعدالة الصحابة ما يغني عن الإعادة فكن على ذكر منه. قلت لكم وأكرر: ليسوا بمعصومين من الذنوب، أما الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهذا والعياذ بالله هم مبرؤون منه، إضافة إلى الأدلة المذكورة في القرآن وفي السنة والتي نضحت بها كتب أهل العلم. فإن هناك كما قلنا قبل ذلك دليلا نفسيا، فكل مسلم منا صادق غير منافق يعلم من نفسه أنه مهما أخطأ ومهما ارتكب معاصي ومهما ارتكب ذنوبا وخطايا إلا أنه في قرارة نفسه لا يجد في نفسه دافع لأن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأنا وأنت نعلم من أنفسنا أنه يستحيل علينا أن نفعل ذلك، ولو فعله الواحد منا لاتهم نفسه والعياذ بالله بالخروج من الدين. فكيف يظن ذلك بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يكذب أحد على الرسول عليه الصلاة والسلام؟ هؤلاء الذين زكاهم الله في كتابه وزكاهم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته، وهذا أمر معلوم كما قال في سورة النور: لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. أأنت لو كنت مكانا يا أم أيوب تفعلين؟ لا، يقول فعائشة أفضل منك. وأنا لو كنت مكان صفوان لا أفلح، مع أن صفوان أفضل مني. لولا إذ سمعتموه ظن المؤمنون والمؤمنات بأنفسهم خيرا وقالوا هذا إفك مبين. نفس الكلام هنا، لما يقال عن أحد من أصحاب النبي يكذب على النبي أسأل نفسي أنا من الممكن أن أجد؟ مستحيل، الصحابي أفضل مني ومن كل اللي في الأرض الآن. فإذا كنا نستبعد هذا أن نكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأن نفتري على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكيف نجيز لواحد من الصحابة أن يفعل هذا؟ هذا كلام لا يفهمه أبو ريح ولا يفهمه جلد السهر وغيره من المستشرقين لأنهم غير مؤمنين. أما المؤمن الذي يجد في ده هو لو قال له تكذب يقول لك أكذب إيه يعني المشكلة؟ وهو من ذرية قوم ها كذبوا على الله وافتروا على الله وشاقوا الله ورسوله ورسله، مش كده ولا؟ لكن أنت المؤمنين عندنا إيمان تاني خالص مختلف. فقال: ما حدث من الخلفاء في قبول المرويات تحوط وتثبت. نرجع للكلام تاني. وأما ما ذكره صفحة 234 من أن كبار الصحابة كأبي بكر وعمر وعلي كانوا لا يصدقون من يؤدي لهم من الصحابة الحديث يعني حتى من كبارهم حديثا إلا إذا جاء بشهيد يشهد معه أنه قد سمعه من النبي صلى الله عليه وسلم أو يحلف أنه تلقاه عنه فقد قدمت الحق فيه. وأن هذه الأمور كانت من عمر بن الخطاب تشددا في هذا الأمر حتى لا يجعل الناس يعني يستسهلون الرواية عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وما حدث من هؤلاء السادة الخلفاء الراشدين إنما كان من قبيل الورع والمبالغة في التحري والتثبت ليضعوا الأساس لكل من جاء بعدهم في التثبت في الرواية كما أكدنا ذلك آنفا. قلت: هذا كان منهم بعد نظر إذ لم يتصور عامة الصحابة أن أحدا يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما حدث يعني ده كان بعد نظر لما قال له هذا الكلام. فلما حدثت الفتنة ها ظهر ما كان يخشاه الراشدون، ألا وهو أن بعض الناس من أهل الفتن بدأوا يكذبون على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكنهم ليسوا الصحابة بالقطع، مش كده ولا لا؟ لم يكن الأمر عن الصحابة. بعدين أنت لما تيجي تبحث في المسألة هتجد عمر بن الخطاب فعلها ساعة أن قال لأبي موسى الأشعري اتيني ده شاهد على أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال هذا في حديث الاستئذان. طيب لما ذهب إلى الأصحاب وأرسلوا معه أصغرهم وهو أبو سعيد الخدري، بعد ذلك قال لأبي بن كعب: لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر. يعني معنى كده يعني هذا الأمر لم يتكرر، لم يصبح بعد ذلك ديدنا لعمر. الصحابة شددوا عليه وقالوا تجعل أبا موسى الأشعري يجي الرجل يرتعد منك ليه؟ لا تكن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشددوا معه. فإذا معنى ذلك أن المسألة لم تكن خطة وقاعدة وأن عمر لا يقبل إلا، لم يكن هذا الكلام من أين أتى به؟ قال: زعم أبي ريا أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ في الدين. قال في صفحة الأولى: وزعلان يعني أن في ضرر بالغ في الدين؟ يعني الكلام ده زعله. قال صفحة 236 بعدما عرض للخلافات السياسية والمذهبية: قال: من أجل ذلك كان الوصول إلى معرفة الأحاديث الصحيحة شاقا يا راجل، والبحث عن معرفة حقيقة الرواء شق، وإذا علم ذلك بدا ولا ريب أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ، إذ كان سببا في اتساع آفاق الرواية واتصال الصحيح بالموضوع وتعذر التمييز بينهما على مر الدهور. قلت في نفسي: وهب أن ما قاله صحيح كيف يعالج؟ أيكون بتدوين السنة كلها؟ يعني الوقت قال لك إيه العلاج؟ آه تخلص من السنة كلها وريح نفسك. شو قال كده؟ ما معناه كده يعني أنت شفت إن التمييز صعب، طب ما تتعبوش نفسكم ولعوا في الأحاديث كلها. شو ده كلامه؟ يعني هو بيقول لك كان فيه الخلافات السياسية سببت في إيه؟ جعلت الأمر شقا والبحث عن معرفة حقيقة الرواة شق، وإذا علم ذلك بدا ولا ريب أن تأخر التدوين كان له ضرر بالغ. يبقى مسألة دخول الأحاديث غير الصحيحة في الصحيحة وما حتش عارف تميزها عمل إشكالية وضرر، يبقى الحل إيه؟ نتخلص منه. مش كده؟ قال الشيخ رد عليه وقال له إيه؟ وهو تهويل وشنشنة نعرفها من أخزم. فقد علمنا أن العلماء قد شمروا عن سعد الجد، أنت سيبتك وأنت بتسعى لتدبير السنة، الناس دي كانت خلصت الموضوع. تعرف زي ما يكون إنسان مثلا حصلت حريقة، واخدين بالكم؟ واحد جري ويصرخ والحقونا ويلطم، يرجع إلى طفت، الناس بتاعت الشغل اشتغلت. الناس بتاعت الشغل اشتغلت وانتهى الموضوع. لكن في ناس بتاعت زيتها وخلاص ويمسك بقى ويقعد يعيط ويصوت وكلام زي كده بس خلاص. هي دي القضية. فقال هو تهويل وشنشنة نعرفها من أخزم. فقد علمنا أن العلماء قد شمروا عن سعد الجد من زمان قبل ما أنت تخلق بعشرات القرون، وأوفروا على الغاية في البحث عن حال الرواية وانت عم بتندب حظك الغدرة ونقد المرويات، وتحملوا في سبيل ذلك ما تحملوا من الارتحال وقطع الفيافي والقفار حتى تم لهم ما أرادوا من التمييز بين الصحيح والمعلول، وكذا ما زعمه من أن تأخير التدوين كان له ضرر بالغ تهويل بلا مبرر. هو قاعد جنب المستشرقين ينقل عنهم وبيعيط على الحديث وخلاص. شو ده اللي احنا شايفينه؟ قال إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط بحاجة في نفسه. وطبعا الشيخ هنا يضطر يعيد الكلام مرة أخرى في مسألة العدالة والضبط، وهذا سبق أن قرأناه وشرحناه فعشان ما نطولش. قال إيجازه المخل بمبحث العدالة والضبط لحاجة في نفسه. ده المخل لأنه يقول لك إيه؟ في صفحة 239 عرض لمبحثي العدالة والضبط وأوجز في الكلام عليهما إيجازا مخلا. ليه؟ هيقول لك: بل حاول أن يبين أن من الصعب الوقوف على رسم للعدالة، صعب أن احنا نقدر نعرف العدالة تعريفا محددا لها، فضلا عن حد يعني ما يقدرش أنه هو يصعب الوقوف على رسم للعدالة فضلا عن حد. الحد والرسم ده معروف في الايه؟ في المنطق. وذلك لحاجة في نفسي لا تخفى عليك، ولو أنه نقل ما قاله العلماء في مبحث العدالة والضبط وشروطهما لعاد عليه بالنقد والإبطال لكل ما ذكره. ليه؟ هيقول لك العدالة دي مش هتخلي حد يعدي إلا إن كان عدلا، ومش هيعدي حديثه إلا لما يكون ضابط، سواء ضبط صدر أو ضبط إيه؟ كتاب. يبقى في النهاية طب أنت عامل قصة وحب من حب أقوب عليه، أما الأمر لابد إن الراوي يكون عدل، والعدالة شروطها صعبة. يعني لو جينا نطبق شروط العدالة دي في زماننا هذا مش عايز اتكلم لحد يزعل مني، مش كده ولا ايه؟ صعب جدا تطبيق شروط العدالة. والحديث بيقول كفى بالمرء اسما ان يحدث بكل ما سمع، يبقى كل اللي بيحدث كلنا كذابين. لو ترك الناس اللغو منك لما تكلموا ابدا، دخلنا في اللغو ودخلنا في النقل الاكاذيب، من الصادق بقى؟ هتلاقي العمليه صعبه، هتعرف شروط العداله. قال: واليك ما ذكره العلماء في هذا كي تزداد علما باصاله منهج المحدثين في النقد، وان قواعدهم في ادق القواعد وارقاها. يعني الناس اللي قاعده بتتكلم وبتنتقد دي في التلفزيون، هل دول فيهم واحد عدل؟ اهم حاجه بيصلوا، دي اول حاجه. الواحد قاعد يتكلم وفي الاخر طلعت عليه شيكات وعليه مش عارف ومش قادر يدخل الكويت وعليه فلوس دفع هربان كل المصايب دي كلها عليه حاجات على واحد من دول لو عدى في لجنة ومسكته مباحث الأحكام الله أعلم هيروح على فين. حقيقي عليه قضايا وعليه شيكات وعليه نصب على الناس. وجاي تتكلم ايه يا عم عن الناس عن أسيادك سادتنا الصحابة الكرام بتتكلموا عنهم والواحد فيهم والعياذ بالله تاريخه أسود. لو قلت له من أين لك هذا وأنت حينما دخلت هذا الأمر كنت حافي وما تملكش شيئا على الإطلاق من أين لك هذا؟ إيه الشغل اللي اشتغلته خلاك تركب مش عارف إيه وبقى بادي جارد وبتاعه الكلام ده كله جبته منين؟ المهم ما علينا. فهنا بيقول وإليك ما ذكره العلماء في هذا وتجعلون رزقكم أنكم تقبض على طول. وإليك ما ذكره العلماء في هذا كي تزداد علما بأصالة منهج المحدثين في النقد وأن قواعدهم في أدق القواعد وأرقاها. أما العدالة فقد عرفوها بأنها ملكة أي حالة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. العدالة ملكة حالة راسخة في النفس تحمل صاحبها على ملازمة التقوى والمروءة. طب التقوى يا عم ابن البحيري تعال امتثال المأمورات واجتناب المنهيات من كفر أو فسق أو بدعة. والمروءة آداب نفسانية تحمل المتحلي بها على الوقوف عند محاسن الأخلاق وجميل العادات. ده كانوا بيجعلوا اللي ماشي برأسه عريانة ما عندوش مروءة، اللي بيأكل في الشارع ما عندوش مروءة، ما ينفعش يروي. شوف التشدد من المحدث. طبعا مسألة المروءة هذه تتبع الايه البيئة والعرف والزمان، لكن في اشياء في كل الازمنة صاحبه ولو تركها تفقد المروءة. واخدين بالكم ولا لا؟ المهم يبقى هنا اتكلم عن التقوى واتكلم عن المروءة. قال انما يخل بالمروءة قسمان، الصغائر الدل على الخسة كسرقة رغيف او شيء حقير المس. يبقى تتلفت كده يروح خابط منك اي حاجة، دي مش حرامي ولا تبع ايده فيها ولا حاجة ولا هيبقى سارق، ولكن في النهاية حاجة إيه اللي في أدب يعني انت راجل لو شفته انت في الكاميرا كده ولا حاجة وبياخد ايه الوكسة السودة دي يعني الراجل بيه وعايش في وهمه وبتاعه وفي الاخر يسرق بس الحاجة كده تافهة يعني. ممكن ده يسرق تستقف متاع حاجة كنا نرميها احنا اصلا بس هو ايه حب ياخدها ويوديها صندوق الكمامة. اثنين المباحات التي تورث الاحتقار وتذهب الكرامة كالبول في الطريق وفرط المزاح الخارج عن حد الاعتدال. واد مهرج ينفع ده يبقى عنده مروءة؟ واحد مهرج أرجوز بيضحك الناس واخد بالك ده ما عندوش مروءة يبقى ما ينفعش. ده بقى يجي يتكلم في الصحابة أما هو أرجوز. المهم قال والمربع بالعدالة العدالة التامة لا القاصرة فإنها لا يعتد بها عند المحدثين. والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق إلا بالإسلام اللي هي امتثال المأمورات اجتناب المنهيات. المنهيات طبعا كفر وفسق وفجور وبدعة. قال والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق إلا بالإسلام. خد بالك واحد بيقولوا له طب انت دينك ايه؟ قال لهم انا مذهبي حنفي واعتقادي معتزلي يعني مبتدع يعني مش عبد. انت اللي اسقطت نفسك مش احنا اللي اسقطناك صح ولا غلط؟ قال والعدالة بهذا الحد الذي ذكرته لا تتحقق الا بالاسلام والبلوغ والعقل والسلامة من اسباب الفسق وخوارم المروءة. ومن ثم قال علماء الحديث ان عدل الرواية والمسلم البالغ العاقل السالم من اسباب الفسق وخوارم المروءة. طبقوا الكلام ده على الرواية اخواننا، الراوي لابد ان يكون كذلك مش الصحابة بقى، الصحابة دول خلاص تجاوزوا القنطرة، احنا بنتكلم عن اي راوي في سلسلة الاسناد لابد ان يكون كذلك. وان كان عبدا او امرأة او اعمى او محدودا في قذف ثم تاب او انفرد برواية الحديث هذا لا يقبل في الايه في الشهادة، لان الشهادة نوع من الولاية. الشهادة نوع من الولاية، والعبد لا ولاية له، والمرأة لا ولاية لها على الرجال، والأعمى هيحتاج انه يشهد على مثل الشمس في رائعة النهار، مش كده ولا لا؟ فما ينفعش. فكذلك المحدود في قدر على الخلاف اللي موجود في الآية ولا تقبلوا لهم إيه؟ شهادة أبدا. لكن العبد هيقبل لأن الرواية ليست فيها ولاية، الرواية ليست فيها ولاية، تمام؟ فإذا العبد هتقبل روايته، المرأة هتقبل روايته، وإلا هنرفض رواية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم أمهات المؤمنين، الأعمى تقبل روايته لأنه بيحدث عن شيء حفظه بسمعه، والمحدود في قصف تاب خلاص ده العمد الفسق، لكن لا تقبل له الشهادة. دي قصة بقى إيه؟ تاني أمر آخر من باب الإيه؟ لأن ساعتها عدم قبول الشهادة هي من بقية الحد، واخدين بالك ولا لأ؟ نعم. قال وذلك بخلاف عدم الشهادة فلا يقبل فيها من حد في قصف أو كان أعمى أو امرأة أو رقيقة، وذلك لأن الشهادة من قبيل الولاية ولا كذلك الرواية، الرواية ليست من قبيل الولاية. وهكذا يتبين لنا أن الكافر والصبي والمجنون والفاسق فاعل الكبيرة أو المصر على الصغيرة وفاقد المروءة بمعزل عن عدل الرواية، ليس من عدول الرواية. وإنه لتظهر لنا دقة علمائنا الفائقة جزاهم الله عنا خيرا حينما لم يكتفوا بالإسلام والعقل عن البلوغ والسلامة، حينما لم يكتفوا بالإسلام والعقل عن البلوغ والسلامة من الفسق وما يخل بالمروءة، وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان من الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة، فلا بد إذن يبقى عنده إسلام وعقل ولكن عنده هوى وشهوة. ما الذي يمنع الهوى والشهوة بقى ها مع العقل والإسلام؟ يبقى لابد من السلامة من أسباب الفسق وما يخل بالمروءة. فقال وذلك لأن الإسلام والعقل يمنعان من الكذب بحسب الظاهر لوجود ما يعارضهما وهو الهوى والشهوة، يبقى ما أقدرش أحكم على الباطل، فلا بد إذا من رجحان جانب العقل والإسلام يترجح على دواعي الهوى والشهوة، وذلك لا يكون إلا بالسلامة من إيه؟ النتيجة بقى تظهر إنه يكون سالما من أزله، إنه لو وقع في الفسق يبقى معنى ذلك أن الهوى غلب معاه، مش كده ولا لأ؟ والشهوة غلبته، وكذلك إذا فعل ما يخل بالمروءة، فإذا خلى من أسباب الفسق وما يخل بالمروءة كان عدلا، وضحت؟ مع الإسلام والعقل. قال وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الغفلة، وذلك بأن هل الإنسان الضابط الحافظ يعني الضبط ضبط القلب يعني حافظ، هل معناه أنه لا ينسى؟ طبعا مفيش بشر ما بينساش، ولكن لا يكثر خطأ، يكون الخطأ قليل. فقال وأما الضبط فقد عرفوه بأنه التيقظ وعدم الغفلة، وذلك لأن يكثر صواب الراوي على خطئه، بس بشرط مش يكثر صوابه على خطئه يروي 1000 رواية مثلا يكون فيه 600 صح و 400 غلط، لا ده كده كثر ايه؟ خطأه. فيقول يكثر صواب الراوي على خطئ مع قلة الخطأ في نفسه. وينقسم الضبط إلى قسمين، ضبط صدر وهو أن يحفظ ما يسمعه في صدره من وقت تحملي إلى حين أداء، التحمل ساعة ما حفظ والأداء ساعة ما إيه؟ هيحدث هو، مع المحافظة على اللفظ إن كان حافظا له، ومع علمي طب إن لم يكن حافظا وقد ضاعت منه وهو عنده الإمكانية في أن ينطق بنفس الإيه؟ الكلمات التي تؤدي نفس المعنى، يكون عالم بما يحيل المعنى يغيره أو يخل به إن روي بالمعنى. يبقى لابد ان يكون لو كان حافظا بالذاكره وهيروي بالمعنى لابد ان يكون يشترط فيه مع علمي بما يحيل المعنى او يخل به ان روي بالمعنى، ما يجيش واحد ضعيف في اللغه وما يعرفش معاني الكلمات ويجيب كلمه مكان ايه كلمه اخرى. اثنين ضبط كتاب، ضبط صدر عرفناه اللي هو بيحفظ في صدره كما قال عن القران بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم. قال ضبط كتاب وهو أن يصون الكتاب الذي تحمله من وقت التحمل إلى وقت الأداء بحيث يكون آمنا عليه من التغيير والتبديل والزيادة والنقصان، ما يضعش الكتاب عند بعض الناس من الممكن أن يعبث به أو أن يغير فيه، فيكون موجودا، وحتى لو استعاره منه أحد يكون المستعير هذا إنسان إيه؟ أمين، عنده دين، عدل، يعرف قيمة هذا الأمر، وإن ده دين من الممكن حتى لو أخذه لا يتركه في أيدي الأبناء أو في أيدي السفهاء وما شاكل ذلك. ومن ثم أظهر لنا أن المحدثين لا يعتبرون الراوي ضابطا إذا تساوى خطأ صواه عدل وعنده ضبط، ولكن ضبطه بيستوي الخطأ والصواب، هل هذا يقبلونه؟ لا طبعا. أو غلب خطأ على صوابه وهو المسمى عندهم بالمغفل. لما أقول لك عن الراوي مغفل غير المغفل عندنا، أنت أحيانا تيجي تشتم واحد تقول عليه مغفل، هو المغفل ده مصطلح عندهم، الذي يكثر خطأ أكثر من إيه؟ خطأ أكثر من صوابه في الرواية، يقال عنه مغفل، أو يقال عنه فاحش الغلط أو كثير الخطأ. وكذا وذلك هتجد عند العلماء في التجريح وفي التعديل لهم ألقاب معينة، هذه الألقاب يقول لك في الجرح والتعديل، تمام، تبقى واخد بالك وعارفها. وأحيانا زي ما قلنا برضو كملنا عن حسن غريب وحسن عند الإمام الترمذي، قلنا له اصطلاحات خاصة به، نفس الكلام. ولذلك يحيى بن معين العلماء عارفين كلماتي ماذا تعني. الإمام الرازي معروف أبو حاتم، أنت واخد بالك، تمام، ابن معين معروفة، الشعبي معروفة، الإمام البخاري معروفة، لابد يكونوا دارسين حتى يفرقوا بين مصطلحات القوم في التجريح وفي التعديل. فقال أو كثير الخطأ. وكذا لا يعتبرون من كثر صوابه على خطأه، ولكن كثر الخطأ في نفسه وهو المسمى سيء الحفظ، يبقى اللي يكثر الخطأ في نفسه، تمام، فهذا يسمى سيء الحفظ. وأحال في الحاشية على نخبة الفكر للحافظ ابن حجر. قال وإذا ثبتت عدالة الراوي وضبطه، ثبت أنه ثقة، تم الضبط، عدل، يبقى روايته ثقة، هو ثقة، تمام. لو هو ثقة يحصل بقى تجب الطمأنينة إليه، ويترجح ترجحا قويا جانب الصواب على جانب الخطأ في مروي أي حاجة يرويها، هو روايته مقبولة، وليس بعد ترجح جانب الإصابة وتحقق الطمأنينة إليه إلا قبول مرويات والثقة بها، ويبقى حديثه كده صحيح، تمام كده. وأنا هنا بنظر له لوحده، لم أنظر للي قبله ولا للي بعده، هعمل كده مع كل واحد، مع اللي قبله واللي بعده. أنا هنا بتكلم في الفقرة دي، لما أكون ماسك مثلا عمود فقري وبتشوفه وتشوف الغضاريف اللي فيه مش كده ولا إيه؟ كل واحدة كل فقرة فقرتها، يبقى أنا هنا بتكلم عن ده بس، مش معنى كده الحمد لله لقيت شعبة في الحديث يبقى الحديث صحيح. طب اللي بعد شعبة واللي قبله إيه بقى؟ واضحة المسألة؟ نعم. فقال وهكذا يتبين لنا أنه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب أو الغلط احتمالا بعيدا جدا. ولذلك هرب أبو ريا من الكلام في هذه الايه الشروط، لأنك لو درستها بالصورة دي، طب وده يجب ازاي بقى يا جماعة واحد بالصورة دي؟ يعني احنا لما نيجي نشوف الشروط دي تطبقها علينا لن ينجو منا إلا أعداد أفراد، يبقى معنى كده أن هذا الكلام مش أي حد. الأحاديث دي مسألة خطيرة جدا، والرواية مسألة صعبة جدا. أما ليه العلماء زي أحمد شاكر وابن حزم من قبل قالوا يفيد العلم، لأنه عارف الرواة، فيقول لك رواية الحديث الصحيح عندي تفيد العلم. واخدين بالكم ولا؟ حفت بقرائن ما حفتش قرائن، اتفق على رواية الشيخان قبله الناس مش كده؟ تمام. وهذا الكلام يحدث لهؤلاء المتخصصين نظرا لدرايتهم بهؤلاء، بعكسنا احنا بالنسبة لنا الرواد اللي احنا نعرف ايه عنهم، هم مصاحبينهم، مش معناهم صحيح، هو من كثرة واحد الالباني من كثرة دراساتي لهؤلاء الرواد واصحابه، مش كده ولا ايه؟ مع انه بينه وبينهم مئات السنين، لكن صح عارف اخبارهم وعارف صفاتهم رضوان الله عليهم اجمعين. قال هكذا يتبين لنا انه بعد تحقق هذه الشروط يصير احتمال الكذب او الغلط احتمالا بعيدا جدا، إن لم يكن غير ممكن ولا يخالجنا شك أنه من أهل الصدق والأمان. قال: وبالعدالة والضبط يحوز الراوي درجة القبول ويتهيأ مروي للنظر. نبدأ بقى نبص في المروي. أول حاجة بتشوف دراسة الإسناد قبل ما بص للمتن يا أخواننا، فأمسك الإسناد واحد واحد بنمسكه درجة درجة. طيب هنا يتهيأ المروي للنظر فيه، هل توفرت فيه شروط القبول؟ هو كمان المروي بعد الإسناد أما ليه؟ قال: وهل يتأهل الإسناد للبحث عنه من جهة الاتصال والانقطاع؟ فإذا سلم المتن من الشذوذ والعلة بحيث لا يخالف الثقة من هو أوثق منه، أو يخالف الثقة مجموعة الثقات اللي بيحضروا معالي الشيخ، وبحيث يسلم المروي من قادح خفي اللي هو العلة، تظهر السلامة منه، فإنه ينظر في الإسناد. فإن تحققت ده بقى ينظر بقى في الإسناد، ده ثقة ده ثقة ده ثقة، هل تحقق الاتصال ولا في منقطع في النص هنا، حد سقط في الإسناد، فإنه ينظر في الإسناد. فإن تحقق اتصال الإسناد مش مقطوع وسلامته من الخلل وانتفى عنه التعليق اللي بيكون في أول الإيه الإسناد والإرسال اللي يكون بآخر الإسناد، وده انقطاع وده انقطاع وده انقطاع، يبقى أنا عندي لو كان في أول السند ده تعليق، في آخر السند إرسال، في النص انقطاع، اتنين فصاعدا إعضال. التدليس معروف انه هو شخص من الممكن انه يدلس، وانواع التدليس اتكلمنا عنها المره اللي فاتت تمام، وانه يعنعن فبيقول عن فلان، لكن لو هو ما عندوش تدليس وقال عن يحمل العنعنة على الاتصال على طول، مش كده ولا لا؟ تمام. والاضطراب، الاضطراب بقى بيكون في السند وبيكون في المد، ومخالفه الارجح عددا او صفه، كل ده تماما كان المتن اهلا للقبول وترجحت نسبته الى من عزي اليه. وذلك العلماء قالوا لنا لو انت درست الاسناد دراسه عداله وضبط وكله ولقيته زي الفل تقول صحيح الاسناد، ما تقولش صحيح، في فرقه طبعا، عشان بقى تقول صحيح اشوف بقى الروايات ومين خالف مين، ومش ممكن يكون في عله خفيه ولا حاجه انت ما تعرفهاش. هو مسلم لما قبل البخاري من راسه وقال يا استاذ الاستاذين ليه؟ لانه كان في عله خفيه ومش شايف الاسناد صحيح 100%، مش كده ولا لا؟ هو لما يجي الامام البخاري ويقول لك حديث خلق التربه هذا الحديث اسناده لا غبار عليه، يقول لك هذا من كلام كعب. طب هو كده ما ينفعش عند البخاري اللي يكون من كلام كعب الا هل هذا ظاهر في الاسناد؟ لا مش ظاهر في الاسناد. احنا اتكلمنا في النقطه دي امبارح وقلنا ان مسلم بيرجح الحديث والشيخ الالباني معاه، الا ان الشيخ الامام البخاري وتابعه على ذلك شيخ الاسلام ابن تيميه، وتابعه على ذلك الامام ابن القيم، وتابعه على ذلك الامام ابن كثير. اذا المساله هنا علم بجد، وعلم الواحد منه ما بيجاملش حد، ما بيجاملش ولا بيجامل صاحب الصحيح. فبقول ده مسلم، قالك ايه انا ماشي معايا حسب القواعد. ولذلك القضيه بنقول البخاري ومسلم لا يتكلم فيهما. ليه؟ نظرا لهذه الدراسات. ولغايه دلوقتي بتخضع هذه الكتب من كل عالم يكبر ويصبح متمكنا بيبدا يراجع من تاني. تصدقوا دي؟ ما قالوش بقى خلاص كفايه يا كفانا ما حدث مع الدرقطني ومناقشه الائمه ليه والاعتراض عليه في ال 210 حديث بتاعه التتبع والكلام ده كله تمام. ومع ذلك ايه اللي حصل؟ ما زال بيجوا علماءنا يمسك لسه جال الألباني مسك أسانيد البخاري، مسك أسانيد مسلم رجعها تاني، وقبل منه أحمد شاذ، وهكذا. وستستمر المسيرة، ما أنت عشان تتعلم حديثة تمسك الأسانيد دي تدرسها صح ولا غلط؟ مش الشيخ عبد المحسن العباد الله يختم له بالحسنى ويبارك فيه عامل دراسة 20 حديث في صحيح الإمام مسلم، الحديث صحيح الإمام البخاري بيعلمك كيفية التعامل مع ده، حديث اهو من اصح الاحاديث، ادرس وطبق وخد القواعد وامسك كتب الجرح والتعديل وابحث بنفسك وحلل وشوف، زي ما يجي عالم الكيمياء يقول لك خد يا عم ادخل المعمل، هو انا بديك قواعد وبقول لك كذا وانت ورايا هتبصم؟ مش انت هتبقى راجل عالم فيما بعد محلل؟ اشتغل، خش واعمل زي ما احنا عملنا وحلل، مش كده ولا لا؟ واكتشف نفس الكلام. خد يا عم الاسانيد عندك وكتب الجرح والتعديل معاك جرب. فقال هنا وانتفى عنه التعليق والإرسال والانقطاع والإعضال والتدليس والاضطراب ومخالفة الأرجح عددا أو صفة، كان المتن أهلا للقبول وترجحت نسبته إلى من عزي إليه. ومن ثم يظهر لنا جليا أن الشروط التي وضعها المحدثون للراوي والمروي والرواية توجب الطمأنينة. الراوي معروف والمروي المتن، مش كده ولا لا؟ والرواية تجمع كل هذه الأعمال، الرواية بقى القصة كلها، قصة الرواية نفسها توجب الطمأنينة وترجح جانب الصدق على جانب الكذب وجانب الصواب على جانب الغلط أو الخطأ، وتؤكد ثبوت المروي عمن روي عنه، وهو أمر لا تكاد تجده في أمة من الأمم ولا في فن من الفنون. زي المرجليوس نفسه المستشرق اللي بيطعم في القرآن، قال حق لأهل الإسلام أن يفخروا بعلم حديثه، مش قال كده؟ حق لهم أن يفخروا، ده مفخرة الأمة ومنقبة من أعظم مناقب الإسلام، علم اخترعه المسلمون ليس هناك مشارك لهم في دنيا الله رب العالمين، أمر خاص بالمسلمين من ألفي إلى يائي، ما فيش أي حد يفضل عليهم فيه ولا مشاركة لهم. ما بقولش العرب، بقول المسلمين، علم من علوم المسلمين كامل ليس لأحد عليه فيه فضل على فضل. طبعا الكلام ده لما نيجي تقوله يعني هل الأنصاف المثقفين اللي بيقعدوا يسمعوا للناس وحاطين ودانهم هيقعد يسمع بقى الكلام ده عشان تقول له علم الحديث وصل لك الحديث ازاي؟ ما يجي المشكلة شخص يجي لك يقعد لك في مكان ما قدام واحد في التلفزيون ينتقد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ويكذب الأحاديث، ويجي بعد كده يقول لك ايه؟ طب حل لي الاشكال، طب اقعد بقى اعلمك، سيادته مش فاضي. هل هو يقعد بقى يسمع الكلام ده؟ هو سمع الشبهه، وذاك اخطر شيء عليك ان تجعل اذنك سماعه للشبهات. انت بتدمر دينك وبتدمر حياتك وبتدمر مجتمعك وبتدمر بلدك كمان. ما خلي بالك، ما انت العقيده هي اللي حاميه البلد. اوعى تفتكر انك انت بدون عقيده ممكن يبقى فيه أمة قوية لها مكان تحت الشمس. أقوى شيء بيحمي الأمم العقائد، لازم يكون عندك عقيدة الجيش هيمشي عليها، كل أجهزة الدولة هتمشي ورا هذه العقيدة. ما فيش عقيدة، إن ماعت العقيدة اتحلل المجتمع، يتحلل هو جسم الإنسان ما فيهوش روح. اللي بيحدث فيه مجرد خروج الروح بيتحول لرمه، بيصاب بحاله ليه؟ ها الرمه بيبقى رمه خلاص تتردد، تفكك ما بقاش في روح. العقيده كده خرجت العقيده من المجتمع يتدمر. وهو بحربك ليه؟ غرضهم منذ القديم ان يدمروا الاعتقاد في هذه الامه. فاحذروا، عقيدتكم سلاحكم. الراجل اللي واقف على الجندي على الحدود لازم يكون مع عقيده، معوش عقيده هيعتز السلاح في ايده، مهما كان السلاح لو سلاح نووي مش هيبقى قوي الا بالايه؟ بالعقيده. حطوا ده في اعتباركم يا اخوانا، انتم على اثر النبي عليه الصلاه والسلام. نرجع للي كنا بصدق، محاوله ابي ريا التشكيك. بسم الله. محاولة أبي ريا التشكيك في الروايات الأحادية بل والمتوافرة. اسمع بقى الكلام الخطير، تسمع كلام خطير جدا. الرجل يأبى إلا أن يظهر ما في باطنه، أو يأبى الله إلا أن يفضحه. قال في صفحة 240-43 عرض لتقسيم الخبر إلى متواتر وأحاد وأكثر من النقل في هذا، وصار يبدئ ويعيد في تعريفهما. وما الذي يفيدانه؟ الخبر المتواتر يفيد ايه والاحاد يفيد ايه؟ وهل يجب العمل بهما؟ وغرضه من ذلك التشكيك في رواية الاحاد، وانها لا تفيد الا الظن، والظن لا يغني من الحق شيئا. ايه قرآنية؟ بل حاول التشكيك في الخبر المتواتر وافادته للعلم واليقين. حتى الخبر المتواتر قال لك لا ده ما بيفيدش العلم واليقين. هما اللي بيفيد ايه؟ اسمع المصيبة، حيث قد في صفحة 240 في الهامش: ولم يسلم المتواتر من شبه على إفادة علم اليقين. فمن هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة، ركزوا ركزوا في اللي هقوله، فمن هذه الشبه أنه يجوز أن تخبر جماعة لا يمكن تواطؤهم على الكذب بأمر حياة فلان، وتخبر جماعة أخرى منهم مثلهم بنقيض خبرهم. طب ما ممكن يقولوا لي حياة فلان ولكن الوقت مختلف، جماعة ها تحيل العادة تواطؤهم على الكذب، قالوا مثلا ترامب عايش، وجاءت جماعة أخرى تحيل العادة تواطؤهم على، قالوا لي مات، يبقى مات. والذين أخبروا قبل أن يموت والذين أخبروا بعد أن مات، الجامع مفكة مش كده ولا لا؟ زي ما أنا أخبرك خبرين، أقول لك أنا الحمد لله معيش فلوس، واجب أنا معايا فلوس، هل أنا كذب في واحدة فيهم؟ لا، ما كانش معايا وبقى معايا. أنا جعان، لا أنا الحمد لله شبعان، يقول لك كلامه متناقض، هو جعان ولا شبعان؟ ما الكلام ده مش في لحظة واحدة، اللي نقل الخبر نقله إيه؟ في وقتين مختلفين. عدي دي شوف المصيبة. قال إلى هنا والكلام محتمل، صح؟ إلى هنا والكلام، لكن انظر كيف انتهى التهور بالمؤلف إلى حد الكفر. قال: وقد أنكر المسلمون أعظم الأمور المتواترة. أنكروا إيه؟ فالنصارى واليهود هما أمتان عظيمتان يخبرون بصلب المسيح، والإنجيل يصرح بذلك. فإذا أنكروا هذا الخبر وقد وصل إلى أعلى درجات التواتر، فأي خبر بعده يمكن الاعتماد عليه والركون إليه؟ شفت الرجل عايز يوصل ليه؟ هل الصلب متوافر؟ رد عليه الشيخ وقال له، رد المؤلف على أبي ريرة، رد المؤلف على أبي ريرة في زعمه تواتر صلب المشفت. شفت الشيطان بيودي غير. قال: لقد سقط أبو ريرة سقطات لا لعل له منها، يعني أدعو عليه بالتعاسة وإن أم من وقعت ما يقومش من وقعته أبدا، لا لعل له منها، لا لعل له منها. ومن قال يا علامة آخر الزمان إن صلب المسيح عليه السلام من الأمور المتواترة، إن أسانيد المخبرين لحدوث الصلب منقطعة غير متصلة، كما أن شرط التواتر وهو إخبار العدد الكثير في جميع الطبقات غير محقق، فدعوى التواتر غير مسلمة. والغريب بيقول لك إيه؟ فالنصارى واليهود أمتان عظيمتان. اسمع اسمع الكلام. قال: ثم ما رأي المؤلف في أن كتب اليهود كما ذكر المحققون من المؤرخين لم تشر إلى صلب المسيح بكلمة؟ فين التواتر؟ ولا له ذكر في تاريخهم الديني. والذين قالوا منهم بالصلب إنما قالوا متابعة للنصارى. اسمع الشيخ عبد الوهاب النجار قال إيه؟ من كبار علماء الأزهر ولو كتاب في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، هو ده اللي كان قال لي نلينه أستاذ طه حسين في الدكتوراه، قال له كده، قال له ما تقول في كلمة الباركليتوس؟ قال له باركليتوس قال له بسألك بصفتك يعني عالم من علماء هذه اللغة، ما معنى باركليتوس في اليونانية؟ فرد عليه وقال له معناها المعزي. قال: أنا أسأل عالما في اللغات الشرقية تقريبا ولا أسأل قسيسا أو مبشرا. فضحك وقال: يعني الذي يحمد كثيرا. قال له: يعني تنفع أفعل تفضيل من أحمد؟ قال: نعم. قال: وكذلك. قال: إنك تحفظ كثيرا. قال كده للشيخ عبد الوهاب النجار. فالشيخ عبد الوهاب النجار انت يعني سبحان الله متمكن في هذا الباب. قال: في كتاب قصص الأنبياء لم يوجد عند اليهود أثارة من علم تدل على، مش على الصلب، اسمع، تدل على أن رجلا جاء باسم المسيح في زمن كذا وصلب وقتل. شايلينه أصلا من عندهم، مش موجود. ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصلا. وتخلي بالك انت عندك بيقسموا الكتاب المقدس إلى قسمين، كتب اليهود أسفار العهد القديم بتنتهي عندي ايه؟ زكريا. حتى تجد يوحنا المعمدان اللي هو يحيى بن زكريا موجود في الأناجيل الأربعة اللي هي كتب النصارى، ملهاش علاقة بايه؟ بالقسم الأول خالص. تمام؟ فبيقول لك ولا يوجد في تاريخهم الديني شيء من ذلك أصلا، إلى أن قال: فإذا تكلم اليهود عن المسيح وقتله فليس ذلك لأنه مثبت في تواريخهم المأثورة عن الآباء والمشايخ، ولكن لأنهم يسمعون ما يقوله المسيحيون من أن المسيح جاء وقتله اليهود، وإلا فكتبه خالية من ذلك. فهل بمثل هذا يثبت التواتر حتى زعمت أن اليهود أمة عظيمة في زعمك يقولون ذلك؟ أو أول حاجة إيه؟ طلع الرجل إيه؟ كذاب كبير. وأما الأناجيل فلم تختلف في مسألة من المسائل كاختلافها في تفصيل مسألة صلب المسيح وقتله، مما يدل على اختلاقها وعدم ثبوتها. ثم إن مسألة صلب المسيح ليست بإجماعية عند المسيحيين، فمن طوائفهم من ينفي الصلب والقتل، ومنهم الساقليونوسيون والبارثكاليونيون والبوليسيون، وهناك شهادات من علماء النصرانية تفيد المطلع بصيرة في هذا. قال الهير أرنست دي بونس الألماني في كتابه الإسلام أي النصرانية الحقة، بيقول كده الإسلام أي النصرانية الحقة في صفحة 142، ما معناه؟ إن جميع ما يختص بمسائل الصلب والفداء هو من مبتكرات ومخترعات بولس ومن شابه من الذين لم يروا المسيح، لا من أصول النصرانية. ها هتقول إيه بقى؟ وقال ميلمان في الجزء الأول من كتاب المسمى تاريخ الديانة النصرانية: إن تنفيذ الحكم بالصلب كان في وقت الغلس وإزدال ثوب الظلام، فيستنتج من ذلك إن كانوا استبدال المسيح بأحد المجرمين الذين كانوا في سجون القدس منتظرين تنفيذ حكم القتل عليهم كما اعتقد بعض الطوائف وصدقهم القرآن الكريم. قال: فما رأيك في هذا أيها المتملق للمسيحيين بهذا الكفر الصراح؟ ثم ما الذي يريده المؤلف بالتشكيك في بعض المقررات العلمية بإلقاء الشبه وعدم ذكر الجواب أو الإشارة إليه كما فعل في مبحث إفادة المتواتر العلم؟ إن المؤلف لم يزد عن كونه مرددا لكلام المبشرين والقساوسة. ثم قال: والمسلمون يا أبا ريا لم ينكروا أعظم الأمور المتواترة بزعمك الكاذب والصلب، اسمع بقى دي، وإنما الله تعالى هو الذي أنكره ونفاه نفيا قاطعا لا يحتمل الشك. قال عز شأنه: فبما نقضيهم ميثاقهم وكفر بآيات لا إلى آخره. قال يعني اليهود: فبما نقضيهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليل، وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وما قتلوا وما صلبوا ولكن شبه له. اللي قال إن ما قتلوا وما صلبوا مين؟ مش المسلمون، ده القرآن. انت مؤمن بيه ولا مش مؤمن بيه عم الحاج؟ ولكن شبه لهم، وان الذين اختلفوا في لفي شك منهم، اللي يبقى ما كانوش متيقنين ما لهم بيه من علم الا اتباع الظن. انت بتقول ان هم اتوا عندهم الامر يقيني متواتر، الله قال وما لهم بيه من علم الا اتباع، وما قتلوه يقينا، وما قتلوا الظن يقينا، او وما قتلوا المسيح يقينا، ينفع فيها القولان ولا ايه؟ الظن لما يقتل باليقين يبقى لغينا الظن وابدلناه، وما قتلوه يقينا بل رفعه الله اليه وكان الله عزيزا حكيما. قال: وبعد ثبوت اعجاز القران وانه من عند الله فلا سبيل لمنكر ولا لمشكك ان ينكر او يشكك فيما ورد عن طريق النص المحكم الذي لا يحتمل التأويل، وأما من لا يؤمن بالقرآن يا أبا ريا فإن نقول له إنه من غير المعقول أن يكون محمد عليه الصلاة والسلام والذي ابتدع مسألة نفي صلب المسيح وقتل من عند نفسه. طب النبي يعملها ليه؟ ليه النبي يقولها؟ وليه الرسول صلى الله عليه وسلم يقف قصاد مسألة الصلب وينفيها من أساسه؟ ذلك أن نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم لم تكن له غاية ولا مصلحة يريدها من نفي صلب المسيح وقتله. إيه اللي هنستفيده؟ إيه الفايدة اللي عايدة علينا من نفي صلب المسيح؟ بل إثبات لذلك لو أثبتنا قتله وصلبه أفضل لنا، بل إثبات لذلك أدخل في الباب الذي ذكره كثيرا في القرآن من أن اليهود كانوا يقتلون الأنبياء بغير حق، صح ولا لا؟ فحادثة صلب المسيح أدل على ما يريد إثباته في غير ما آية من عصيانهم وإفسادهم في الأرض وتقتيلهم الأنبياء. فلو كان قتل المسيح حقيقة لكانت جديرة بأن يستغلها النبي صلى الله عليه وسلم في التنديد باليهود وبيان سوء طباعهم وشكاسة أخلاقهم، ولكن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما كان لينفي شيئا أو يثبته من عند نفسه، وكما يشتهي ولكنه الوحي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. قلت إضافة إلى كون القتل والصلب أكبر دليل على عدم الألوهية، جدتوا بتقولوا إن هو إله أو تقتلوا الصلب، فلو أيد الرسول صلى الله عليه وسلم قتله وصلب المسيح يكون ضرب عصفورين بحجر. أول حاجة لو صح القول يعني، تمام، اتهام اليهود بقتله تصديقا لاتهامي لهم بقتلهم الأنبياء، وجريمة إيه؟ هتكره الناس كلهم فيهم، مش كده ولا لأ؟ ثم هدم عقيدة الألوهية عند النصارى، صح؟ طيب، بعد ذلك انتقل إلى الكلام عن تشكيكي في القواعد المقررة وتحريفي للآيات. قال بصفحة 243 علق على ما نقله عن الجمهور من أن الأمة مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه. بيقول كده الجمهور، بيقول إن الأمة أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم مأمورة بالأخذ بكل خبر يغلب على الظن صدقه بقول فلان، مش علق على ذلك فلان، قال ترى أو ترى هل هذه القاعدة التي قرروها قد أمر بها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وترى هل هي تخرجنا من حكم اتباع الظن الذي جاء في آيات كثيرة من القرآن مثل وما يتبع أكثرهم إلا ظن إن الظن لا يغني من الحق شيئا وما لهم به من علم إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا، ومثل قوله تعالى والسماء المصيبة في قول النصارى بصلب المسيح وما لهم به من علم إلا اتباع الظن. الشيخ قال له تحيرتني والله، هو تواتر يقين ولا ظن؟ قل له هذا من عدم فهمي لكلام العلماء والمراد من الآيات. أما أن الأمة مأمورة بالأخذ بالخبر الذي يغلب على الظن صدقه فهذا أمر مأخوذ من القرآن والسنة المتواترة وأجمع عليه العلماء ودل عليه العقل والنقل، والأخذ بالظن الغالب إنما هو في الأحكام الفرعية. يعني أنا أسألك سؤال، هو القاضي لما بيحكم بيحكم بإيه؟ باليقين؟ بالظن. الرسول قال إيه؟ ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أسمع، فمن قضيت له بشيء من حق أخيه. يعني ممكن النبي نفسه بيحكم بين في القضاء بين الناس، لأنه لما يجلس لمجلس القضاء لن يأتيه الوحي. واحد يقول طب ما يجيش الوحي ليه؟ إن هو إلا وحي. يقول لا، ما هو لو نزل عليه الوحي وقال له فلان ده الظالم وده المظلوم يبقى لم يقضي بالقرائن ولا بالأدلة. طب هو المفروض يكون حجة ويكون إيه؟ قدوة وأسوة للقاضي من بعده. طب بعد وفاة الرسول الوحي مش هينزل، يبقى معنى ذلك الرسول لم يكن أسوة للقضاء. لكي يكون أسوة للقضاء في مجلس القضاء يحكم بالقواعد اللي عنده من الكتاب والسنة، ولكن الوحي لا يأتي ليقول، هيقول لي ده اشهد اشهد ده عدل اشهد لكذا، يشوف القرائن ويحكم في الناس. وزي قال إنما أنا بشر وإنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي بنحو مما أت. مش هيجي لي الوحي يقول لي مين الغلطان ومين الصح، أقضي بنحو مما أسمع. فمن قضيت له بشيء من حقه خذ يفرح. وده الرسول قضى لي ليه؟ لا، قضاء الدنيا ليس القضاء النهائي، في الآخر محكمة أخرى، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة. فبرب فيك الخوف من ربنا والتقوى، وإنك أنت ما تركنش لحكم القاضي. ممكن يكون حكم القاضي مباشر يقع في الخطأ، محامي يقدر يلبس الأمور صح، أنت ما تعرفش. أحيانا بيكون صاحب حق وما تعرفش تثبت حقك، والقاضي في النهاية بيحكم بالأوراق اللي قدامه وبيحكم بالمعلومات اللي قدامه والشهود وما شكل ذلك. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا حتى القاضي لما بيحكم بيحكم بالظن، المفتي لما هيفتي هيفتيك برضه بالظن. الله يقول إن ظن أن يقيم حدود الله، ظن، مفيش حاجة. ده لو قلت كل حاجة مش هتعملها غير على اليقين، وانت نازل الشغل رايح الشغل ضامن انك تروح يقينا ولا ظن؟ ظن. لما بتروح لواحد عشان تطلب منه خدمة، ظن، كله مبنى على الظن الغالب مش الظن اللي المرجوح. فقال هنا والأخذ بالظن الغالب إنما هو في العقيدة، لا، في الأحكام الفرعية. أما العقائد فلا تؤخذ إلا مما يفيد العلم واليقين، ولا يكفي فيها الظن. وعلى هذا تتنزل الآيات التي ذكرها. فالظن لا يغني من الحق شيئا في باب العقائد كالتوحيد وأصول الدين. يعني أنت تتبع النبي وأنت متيقن أن النبي، ولا الظن؟ لا، عقيدة. يعني أقول لك أن النبي ما يجي البعيد، يعني أنا النبي صلى الله عليه وسلم ممكن يكون نبي وممكن يكون شي نبي، لا كده ما ينفعش. القيامة ممكن تيجي أو ما تجيش، لا ما ينفعش، ده يقين، يوقنون، واضح. يبقى لكن الأمور اللي هي الأحكام الفرعية ينفع فيها. قال فالظن لا يغني عن الحق شيئا في باب العقائد كالتوحيد وأصول الدين. ثم كيف يتفق استشهاد بآية نفي صلب المسيح وأنه من الظنون؟ وغريبكم ولا لا؟ وما ذكروا آنفا من أن مسألة صلب المسيح متواترة. الحق أني في حيرة من أمري. هذا المؤلف المضطرب المتناقض مع نفسه. طب نعمل مع الرميل بقى إيه؟ يعني هو قال لك ذكر على أنها مضمونة، ثم هو بيقول لك يقين. المهم صفحة 246 قال فأما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذابوا إليه ولو كان من الأمور الظنية. هذا بقى يقول لك المتكلمون والفقهاء اتعاملوا مع الحديث إزاي لغاية ما يوصل للغويين كمان ماشيين مع بعضين واحدة واحدة كده. عايز يقول لك إن كله بقى المحدثون في جانب والناس كلها في جانب آخر. لا المتكلمون بياخدوا بالحديث ولا الفقهاء بياخدوا بالحديث ولا أهل اللغة خدوا بالحديث. شو بص الكذب. قال فأما المتكلمون فقد عرف من حالهم أنهم يردون كل حديث يخالف ما ذابوا إليه ولو كان من الأمور الظنية مش اليقينية كم. فإذا أورد عليهم حديث صحيح عند المحدثين أولوه إن وجدوا تأويله قريب المأخذ أو ردوه مكتفين بقولهم هذا من أخبار الأحاد ولا تفيد إلا الظن. فرد الشيخ والوازا كلام متهافت يبطل آخر أولا. ولا أدري كيف يتفق قوله إنهم يردون كل حديث ثم يقول وقوله فإذا أورد عليهم مع أنهم بيردوا كل حديث. قال وكثير من المتكلمين يأخذون بالأحاديث الصحيحة الأحادية. ومن أراد أن يتأكد من هذا فليرجع إلى باب السمعيات وأحوال الآخرة في كتب التوحيد والكلام، وسيرى أنهم أخذوا بكثير من الأحاديث الصحيحة في هذا مع أنه ما باعتقاد، لأنهم هم بيقسموا إلى الإخوان الإلهيات والنبوات والسمعيات. الإلهيات للأسف بيحكموا فيها العقل، ولذلك حتى الأحد الصفات التي السبعة اللي يثبتوها هي الصفات العقلية فقط، وذلك لا يأخذون بالأخبار في هذا الأمر، ودي طبعا تعتبر يعني هي دي مسألة خطيرة. ثم النبوات نفس الكلام، لأن النبوة لا تقوم إلا على اليقين. النبي لما يجي تثبت انه نبي مش هتثبت عن طريق القرآن والسنة، هتثبت عن طريق ايه؟ المعجزة. اه طبعا، يعني والو يقول انا نبي تقول له ماشي وتبدأ تستدل على نبوتي بالأحاديث اللي هو يقولها، لا، لابد تقول له اديني معجزة. ولذلك كان بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، خلي بالك من دي، كانت الدعوة التي جاء بها هي نفس السند، هي البرهان. فالقرآن هو الدعوة وهو البرهان. قال لهم أنا رسول، قالوا له ورينا معجزة، قال لهم اللي أنا جاي لكم ده هو ده المعجزة. المعجزة. ولذلك الدع بص نبوة النبي محمد مختلفة عن سائر النبوات السابقة. ما من نبي إلا وأوتي من الآيات يعني المعجزات الحسية ما على مثل آمن البشر، بيد أن الذي أوتيته كان وحيا اللي هو الدعوة هي البرهان. فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. جاء للنبي معجزات حسية كثيرة لكن الأساس كان إيه؟ الوحي الأعلى القرآن. واضح؟ فإذا النبوات لابد أن تقوم على الإيه؟ القطع برضه. ثم بعد كده قال لك خلاص مش إحنا عرفنا أن الله والذي أرسل الرسول يبقى أي شيء بقى يجيبه لنا نقول له أمين. إيه دي السمعيات؟ فنأخذها عن بقى الجنة والنار والأمور دي كلها، هنأخذها بقى تيجي بأي خبر طالما جت صحيحة نقبلها منه. ولذلك هتجد في باب السمعيات عند علماء الكلام هي أكثر الأبواب في كتب الاعتقاد عندهم المليئة بالإيه؟ بالأحاديث. لكن الجزء الأول الإلهيات كله عقلاني عنده، والنبوات نفس الكلام، تمام يا أخوانا؟ والأحاديث بيجي كده إيه؟ يعني على استحياء. ما علينا. قال وقوله فإذا أورد عليهم كثير من المتكلمين يأخذون بالأحاديث الصحيحة بالأحاديث إلى آخره، تمام. قال ثم قال بقى في الآخر إيه بقى؟ قال إيه بقى؟ ومن أراد أن يتأكد من هذا فليرجع إلى باب السمعيات وأحوال الآخرة في كتب التوحيد والكلام، وسيرى أنهم أخذوا بكثير من الأحاديث الصحيحة في هذا. ثم وده المهم، إن المتكلمين ليسوا سواء، فمنهم المتثبت المتأني في بحث، ومنهم المتسارع في رد الأحاديث المتهجج عليه. لو جينا نتكلم عن أصل علم الكلام هو عند مين؟ المعتزلة. المعتزلة دول ضلالوا منتهي أمرهم، صح ولا غلط؟ وهم اللي بينكروا الأحاديث. ولذلك أي واحد من الجماعة الكتاب المعاصرين لما تيجي تكلمه يقول لك إيه؟ أنا معتزل الاعتقاد، عشان إيه؟ يلزق نفسه في المعتزلة إن هم اللي بينكروا الأحاديث، عشان يدور برضه يقول لك أنا مش ملحد، أنا تبع الجماعة دي، ما علينا. لكن هنيجي بقى ننظر للجماعة اللي هم الأشاعرة أتباع أبي الحسن الأشعري، تبع أبو الحسن الأشعري في الإبانة، الكتاب انظر كتاب الإبانة مليء بالأثار وبالأسانيد وبالأحاديث، بيقول مذهب أهل الحديث مش كده، وده متكلم بل من أئمة علم الكلام. فلذلك الشيخ هنا قال إيه؟ المتكلمون ليسوا إيه؟ سواء، مش كده؟ وإن شاء الله بإذن الله قد يكون لنا دورة في شرح كتاب الإبانة، ادعوا لنا يعني لو ربنا وفق، وأحيانا ممكن نعمل دورة في شرح كتاب الإبانة للإمام أبي الحسن الأشعري إن شاء الله. قال وأما حديثه قال فمنهم المتثبت المتأني في بحثه، ومنهم المتسارع في رد الأحاديث المتهجم عليها. وأما حديث تحجة الجنة والنار فقد عرضنا له فيما سبق. وأما ما عرض له في الحاشية من أن المتكلمين يسمون المحدثين بالحشوية ويصفونهم بأنهم أجهل الناس فهو سفاه لا يستحق الرد، قلة أدب يعني، مش الرد عليك. ولعله يشفي به نفسه من دائها العضال، ولن يعدم الباحث أن يجد بين المتكلمين من هو سفيه متحامل على المحدثين، كما لا يعدم أن يجد بين الطوائف المنتسبة للعلم زورا سفهاء ذوي ألسنة الحداد لا يرعون ولا يراعون العلماء إلا ولا ذمة.